بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الباب: قال: هذا الباب له صلة بما قبله، وهو أن الغلو
له صلة بما قبله وصلة بالذي قبل هذا الباب أيضا، فإن الإمام المجدد قد وضع بابا قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فسبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، فجعل السبب هناك هو الغلو. ثم أردف ذلك بباب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. ثم جعل هذا الباب باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يبقى الغلو في الصالحين أدى إلى عبادتهم وإلى جعلهم آلهة، وهذا الغلو في القبور، الغلو في قبور الصالحين هذا يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يبقى غلو في الصالحين غلو في قبور الصالحين، غلو في الصالحين هذا سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، وغلو في قبور الصالحين. الغلو في الصالحين صيرها معبودات من دون الله سبحانه وتعالى، فعبدوا من دون الله، وهذا غلو في قبور الصالحين، فصيرها أوثانا تعبد من دون الله وتعلق بالقبور، وهو عائد إلى التعلق بأصحاب القبور. ثم في من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح ولو كانت عبادته لله سبحانه وتعالى لأنها وسيلة، فكيف إذا عبد هذا الرجل الصالح، كيف إذا عبده. فهذه التبويبات تبدو متقاربة، لكن الفارقة في الحقيقة بينها دقيقة جدا، وهي تتناول أمورا، هذه الأمور من باب الوسائل تارة ومن باب المقاصد تارة أخرى. غلو في الصالحين هذا لا يجوز، عبادة عند القبور تختص بها هذه البقاع لا تجوز، غلو في قبور الصالحين وتعلق بالقبور هذا لا يجوز، كل هذا لأنه من وسائل الشرك التي تفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر. نعم. فهذا الباب له صلة بما قبله وبالذي قبل قبله وهكذا. نعم. والكتاب كله مترابط كما نرى ونعلم، فالكتاب في التوحيد وفي الشرك الذي يناقض التوحيد، إما أكبر فيناقض أصله، وإما أصغر فيناقض كماله الواجب. نعم.
هذا الباب له صلة بما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها، والغلو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، والمراد هنا مدحا.
نعم.
والقبور لها حق علينا من وجهين: أولا ألا نفرط فيما يجب لها من الاحترام، فلا تجوز إهانتها ولا الجلوس عليها وما أشبه ذلك.
نعم.
ثانيا ألا نغلو فيها فنتجاوز الحد.
نعم، يعني حق القبور بين الغلو والجفاء، ألا نفرط فيما يجب لها من الاحترام والأحكام، فلا يدوس الإنسان عليها ويجلس عليها ويطأها أو يتبول عليها ويتغوط، فهذا لا ينبغي. والأمر الثاني أننا لا نغلو فيها فنتجاوز فيها الحد ونتعلق بتربتها ونتبرك بها وغير ذلك، فبين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط. نعم.
وفي صحيح مسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. والقبر المشرف هو الذي يتميز عن سائر القبور، فلا بد أن يسوى ليساويها، لئلا يظن أن لصاحب
هذا الذي عند مسلم: ولا تمثالا إلا طمسته. نعم.
قال: والقبر المشرف هو الذي يتميز عن سائر القبور، فلا بد أن يسوى ليساويها، لئلا يظن أن لصاحب هذا القبر خصوصية ولو بعد زمن.
وللأسف الشديد الآن صارت كل القبور مشرفة، وصارت كل القبور مرتفعة في كثير من بلدان المسلمين، وصارت القبور قصورا، بل وللأسف الشديد صاروا يبنون الدور الثاني فوق الدور الأول، صارت أدوارا، وهذا من المخالفة الصريحة والقوية والتي دفع إليها التقليد، فكل واحد يقلد الآخر دونما التفات إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
لئلا يظن لصاحب هذا القبر خصوصية ولو بعد زمن، إذ هو وسيلة إلى الغلو فيه.
نعم.
قوله: الصالحين يشمل الأنبياء والأولياء بل ومن دونهم.
نعم.
قوله: أوثانا جمع وثن، وهو كل ما نصب للعبادة، وقد يقال له صنم، والصنم تمثال ممثل، فيكون الوثن أعم.
نعم، فالصنم ما كان منحوتا، والوثن ما هو أعم، وقد يطلق على الصنم الوثن، وقد يطلق على الوثن الصنم. نعم، لكن الوثن أعم من المنحوت، فالمنحوت يطلق عليه صنم، والوثن وما هو أعم، شجرة تعبد من دون الله، تربة تعبد من دون الله، عمود، كل هذا يسمى أوثانا. نعم.
ولكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن كل ما يعبد من دون الله يسمى وثنا، وإن لم يكن على تمثال نصب، لأن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبد.
وقد أطلق الله سبحانه وتعالى على الأصنام أوثانا، كما قال في كتابه في قصة إبراهيم، قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وهي أصنام. نعم.
قوله:
فالصنم يطلق عليه وثن. نعم.
قوله: تعبد من دون الله أي غيره، وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو عبدت مع الله عز وجل، لأن الواجب في عبادة الله إفراده فيها، فإذا قرن بها غيره صارت عبادة لغير الله. وقد ثبت في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
نعم.
قوله: في الموطأ كتاب مشهور من أصح الكتب، لأنه رحمه الله تعالى تحرى فيه صحة السند، وسنده أعلى من سند البخاري لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب، وفيه مع الأحاديث آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وفيه أيضا كلام وبحث للإمام مالك نفسه رحمه الله، وقد شرحه كثيرا،
فقد مزجه الإمام مالك رحمه الله تعالى بكلامه أيضا وفقهه، ولهذا أبى أن يجمع الناس عليه لما طلب منه الخليفة العباسي ذلك، فأبى أن يجمع الناس لأنه ليس ما خالصا للسنة، وإنما جعل فيها فقهه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقيل في الموطأ بأنه أصح الكتب، وهذا محمول على أنه أصح الكتب في زمانه، أما بعد تصنيف البخاري لكتابه ومسلم لكتابه فهما أصح الكتب المصنفة في هذا الباب. نعم.
وقد شرحه كثير من أهل العلم، ومن أوسع شروحه وأحسنها في الرواية والدراية التمهيد لابن عبد البر، وهذا أعني التمهيد فيه علم كثير.
نعم، لا شك أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى وسع الكلام فيه حتى صار موسوعة في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى والأئمة الآخرين. نعم، وله كتابه الآخر في مذاهب العلماء وهو الاستذكار، فالكتابان يعدان من كتب المسلمين الكبرى التي حوت فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى وغير الإمام مالك من الأئمة وعلماء الأمصار والمذاهب مع الترجيح، كل ذلك مع نفس في الفقه والحديث عالي جدا، فكان الكتابان مرجعين لعلماء المسلمين وطلاب العلم. نعم.
قوله اللهم أصلها يا الله، فحذفت يا النداء لأجل البداءة باسم الله، وعوض عنها الميم الدالة على الجمع. نعم. فكأن الداعي جمع قلبه على الله، وكانت الميم في الآخر لأجل البداءة باسم الله.
نعم، يعني بدل يا الله فيتقدم الحرف لفظ الجلالة، حذف الحرف وعوض عنه بالميم الدالة عليه لتكون البداءة بالله، اللهم. نعم.
قوله لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا للدعاء لأنها طلب من الله، وتجعل تصير والمفعول الأول لها قبري والثاني وثنا،
وتجعل تصير أو تصير إذا كان خطاب الواحد لا تصير أو لا تصير. نعم، والمفعول الأول لها لأن جعل من أفعال تنصب مفعولي. نعم، قبري والثاني وثنا، قبري هذا المفعول الأول والثاني وثنا. نعم،
لذلك شيخنا كل نهي في حق الله عز وجل يسمى دعاء.
نعم،
اللهم لا تميتنا إلا وأنت راض عنا،
لا تجعل قبري، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إنه ليس أمرا.
وقال هنا لا للدعاء.
نعم، لأنه ليس أمرا، لأنه من الأدنى إلى الأعلى لا يسمى أمر. نعم،
حتى لو كان بصيغة النهي.
نعم،
حتى لو كان بصيغة النهي، لو كان بصيغة النهي يعني يقال
كل الدعاء. نعم، كل دعاء كان من الله عز وجل لأنه من الأدنى إلى الأعلى. نعم،
وقوله يعبد
لأنه طلب من الله، والطلب من الأدنى إلى الأعلى يكون دعاء إذا كان الله، أو يكون التماسا إذا كان من غير الله. نعم،
وقوله يعبد صفة لوثن، وهي صفة كاشفة لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن من كان قبلنا جعلوا قبور أنبيائهم مساجد.
يعني قوله صفة لوثن وهي صفة كاشفة لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله، معناه إذا كان وثنا لا يعبد فإنه لا يدخل في هذا. لا، الوثن أصلا هو الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فقوله يعبد صفة كاشفة، صفة كاشفة يعني لا مفهوم له، يعني لا نقول إذا كانت لا تعبد فلا إشكال. لا، الوثن لا يكون وثنا إلا إذا عبد من دون الله سبحانه وتعالى، هذا معنى صفة كاشفة، يعني ما يكون لها مفهوم، كما قال سبحانه وتعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسبه عند ربه، لا برهان له به. هل هناك إله آخر عليه برهان؟ من المعبودات؟ لا، كلها ليس عليها برهان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليس هناك رب آخر ما خلق، لا. هذا معنى صفة كاشفة، يعني أنه لا مفهوم لها. نعم، ويكون المذكور من الصفة هنا للبيان. فالوثن يعبد، لا تجعل قبر وثنا يعبد، إذ الوثن هو ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن من كان قبلنا جعلوا قبور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحيهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد،
بناء على ذلك، على أن من كان قبلنا جعلوا قبور أنبياء مساجد، ولهذا جعل القبر مسجدا لم يكن في شريعة نبي قط، لم يكن في شريعة نبي قط. فالقول بأن قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أن هذا شرع من قبلنا، هذا لا يصح، لأنه لم يكن شرعا لمن قبلنا قط. نعم.
لأن دعوة، قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، لأن دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك.
نعم.
قوله اشتد أي عظم.
وإذا كان هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بالقبور الأخرى؟ إذا كان هذا في قبره صلى الله عليه وسلم فكيف بالقبور الأخرى؟ ودل هذا على أن الله عز وجل حفظ قبر رسول الله، فلن يكون وثنا، والحمد لله، لأن الله استجاب دعاء. نعم.
قوله غضب الله صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، لا تماثل غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر.
نعم.
وقال أهل التأويل غضب الله هو الانتقام ممن عصاه، وبعضهم يقول إرادة الانتقام ممن عصاه.
نعم، فبصر الغضب بالانتقام، يقول قال أهل التأويل، يعني التحريف، أهل التأويل التحريف، وليس أهل التأويل الذين يتأولون النصوص حسب الأدلة. نعم.
وهذا تحريف للكلام عن مواضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انتقم الله، وإنما قال اشتد غضب الله، وهو صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يعبر، ويعرف الفرق بين غضب الله وبين الانتقام، وهو أنصح الخلق وأعلم الخلق بربه، فلا يمكن أن يأتي بكلام وهو يريد خلافه، لأنه لو أتى بذلك لكان ملبسا وحاشاه، وحاشاه أن يكون كذلك، فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام.
هم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبر عن ربه التعبير الذي يبغي نكون، بل جعلوا الله نفسه سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بما يليق. حينما يقول الله عز وجل الرحمن عرش استوى، قالوا لا، ليس استوى بمعنى على وارتفع، إنما المعنى أنه استولى، المعنى استولى. وإذا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، قالوا لا، المراد بذلك القدرة والنعمة. وإذا قال سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، قالوا لا، ليس له وجه، المراد بذلك الذات. وإذا قال الله سبحانه وتعالى كل صفة في القرآن لنفسه من هذا الباب، قالوا لا، المراد بها كذا وكذا، يعني أن الله عز وجل ما أحسن أن يعبر عن نفسه وأن يصف نفسه، حاشاه سبحانه وتعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، وهم يقولون لا، تنزل رحمته، ما ينزل ربنا، ما يليق. والنبي يخبر عن الله بما لا يليق، لا يليق أن يقال وأن يضاف النزول إلى الله، ونبي يضيف، يضع قدمه في النار فينزل بعضها إلى بعض كما في الحديث الصحيح، لا، ما يليق، لا ينبغي أن يضع قدمه وأن يفسر القدم على ما هو ظاهر. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كما في الحديث الصحيح، لا لا، ليس له أصابع، سبحان الله. يعني صار القرآن ماذا وصارت السنة ماذا، فيهما من التلبيس والتشويش وكتمان الحق وإرادة الباطن دون الظاهر. هذا لو في كلام بعض الناس ما يليق، كيف بكلام الباري سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الكلام، وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح كلام بشر على الإطلاق، ولكن هذا التحريف الذي بنوه على لوازم عقلية، فقالوا بأن لازم وصف الله عز وجل بهذه الصفات أنه جسم، أنه كالمخلوقين، أنه فعمدوا إلى تعطيل الله سبحانه وتعالى، مع أنه مثلوه بالجمادات. نعم. وقد ذكر الله في القرآن الغضب غير الانتقام، فقال سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. فدل هذا على أن الغضب صفة، وعلى أن الانتقام صفة. نعم
شيخنا، هل يقال بأن الانتقام صفة أم أثر للغضب؟
صفة، صفة، صفة مستقلة، والغضب صفة مستقلة. نعم.
يعني اللي يقال هو أثر لهذه، لما غضب انتقم،
ليس باللازم، ليس باللازم. ولهذا في الآخرة في حديث الشفاعة: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثل. نعم.
فالغضب صفة حقيقية،
لكن حينما يفسرون الغضب بأنه جمرة في القلب وكذا، هذا الذي يقال فيه هذا أثر الغضب وليس الغضب، هذا الذي يقال فيه أثر الغضب. نعم. مثل ما يفسرون الرحمة بأنها انكسار وكذا، والحب بأنه ميل، هذه كلها آثار، آثار للصفات وليست هي كنها الصفة. نعم.
فالغضب صفة حقيقية ثابتة لله تليق بجلاله،
ولهذا نقول: ما معنى الغضب؟ الغضب، الغضب هذا معنى منقضح في ذهنك، معلوم معروف. لو قلت هو عبارة عن انفعال كذا، هذا الانفعال يكون أثرا، إنما مثل الصفات الغضب والحب والرضا وغير ذلك، هذه الصفات معناها منقدح في القلب، معلوم في الذهن وهو معروف. ولهذا يأتي العلماء يعبرون عن مثل هذه الصفات بقولهم: إثبات الغضب الحقيقي، إثبات الغضب حقيقة، صفة حقيقية، ولا يفسرون. انتبهت؟ فهناك صفات تفسر، يقال استوى بمعنى على وارتفع وكذا، هذا لا إشكال. وهناك صفات تفسيرها في ألفاظها، حيث إن ذلك منقدح في القلب، معلوم معروف. هنا قال ماذا؟ قال الشيخون: فالغضب صفة حقيقية ثابتة لله تليق بجلاله، لا تماثل غضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر. ولم يفسر معنى الغضب، لأنه لو قال الغضب ميل وكذا، من ناحية هذا أثر الغضب، ومن ناحية هذا التفسير باعتبار غضب المخلوق لا باعتبار غضب الخالق. ولهذا لو جئت لولدك الصغير تقول له: أنا غضبان عليك، يقول لك: لما يا أبي وكذا، وهو حزين. ولو قلت له: فسر الغضب. فهذا معلوم معروف. أو تقول له: أحبك، فيفرح. معناك لو قلت له: فسر الحب، فسيفسره بلوازم، وهكذا. نعم.
قال: وهناك فرق بين غضب المخلوق.
ومن هنا انتبهوا، حينما نقول بأن صفات الله عز وجل تفوض من جهة الكيف وتفسر من جهة المعاني، فمعانيها معلومة لكن كيفتها غير معلومة. حينما نقول هذا، قد يأتيك واحد من هؤلاء فيقول لك: فسر لي الغضب أو الرضا أو المحبة أو غير ذلك، فتقول: هي حقيقة. ولهذا نقول: هذه الصفة من جهة المعنى معلومة، وليس معناه أن تأتي إلى كل صفة تفسرها بتفسير ما، إنما نقول معلومة المعنى، لكن من جهة الكيف تفوض، هي معلومة المعنى، معلومة المعنى، طارة بالتفسير استوى بمعنى على وارتفع وكذا، وتارة بماذا؟ بما ينقدح في القلب من مفهوم هذه الألفاظ في نفس كل أحد. نعم، ولهذا حتى الكافر تفسيره لهذه الصفات ومعرفته بهذه الصفات كالمؤمن تماما، كل يعرف ما معنى أحبه وما معنى أبغضه وما معنى أرضى وهكذا. نعم.
وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق، منها أولا غضب المخلوق حقيقته وغليان دم القلب وجمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور، أما غضب الخالق سبحانه فإنه صفة لا تماثل هذا، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، الحقيقة هذا فيه نظر، قول غضب المخلوق حقيقته وغليان وكذا، هذا أثر الغضب، ينتج عن الغضب غليان دم القلب وكذا، وليس هو الغضب في حد ذاته، ليس هو الغضب، إنما هذا أثر للغضب، لأن غليان الدم دم القلب وكذا ليس هو الغضب، إنما هذا أثر. نعم. ولهذا قال أما غضب المخلوق فإنه صفة لا تماثل هذا، نقول كذلك أيضا غضب الخالق فإنه صفة لا تماثل هذا، نقول أيضا في غضب المخلوق نقول غضب يلق بجلال يلق به، وغضب الله سبحانه وتعالى صفة أيضا تلق بجلاله، كما نقول محبة الله عز وجل وصف الله بالمحبة صفة حقيقية تلق بجلاله، وهو المخلوق صفة أيضا تليق به. نعم.
ثانيا أن غضب الآدمي يؤثر آثارا غير محمودة، فالآدمي إذا غضب قد يحصل منه ما لا يحمد، فيقتل المغضوب عليه وربما يطلق زوجته أو يكسر الإناء ونحو ذلك، أما غضب الله فلا يترتب عليه إلا آثار حميدة، لأنه تعالى حكيم فلا يمكن أن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله.
نعم.
فغضب الله تعالى ليس كغضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الآثار، وإذا قلنا ذلك فلا نكون وصفنا الله بما يماثل صفات المخلوقين، بل وصفناه بصفة تدل على القوة وتمام السلطان، لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام وتمام سلطانه، فهو بالنسبة للخالق صفة كمال وبالنسبة للمخلوق صفة نقص.
نعم، فلهذا يفرق بين صفات الخالق وصفة المخلوق بهذا الأمر، فهناك صفات هي في حق الخالق صفة كمال وفي حق المخلوق صفة نقص، مثل الغضب والكبرياء. نعم.
الشيخنا يقول يعني في حق المخلوق نقص بإطلاق، ولا إذا كان يعني لغير الله؟
هذا معروف إنه إذا كان لغير الله. نعم.
ويدل على بطلان تأويل الغضب بالانتقام،
ولهذا النبي لما جاءه الرجل يستوصيه فقال لا تغضب، ولم يفصل يعني له، لكن بينتها النصوص الأخرى، المراد الغضب الذي يفضي إلى الشرور وإلى عدم ضبط التصرفات، قال لا تغضب. نعم.
ويدل على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، فإن معنى آسفونا أغضبونا، فجعل الانتقام غير الغضب بل أثرا مترتبا عليه، فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام. واعلم أن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم فلابد أن يقع في زلة ومهلكة، فالواجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله تعالى على ما ورد إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
إثباتا بلا تمثيل براءة من طريقة الممثلة، وتنزيها بلا تعطيل براءة من طريقة المعطلة. نعم.
قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها مساجد إما بالبناء عليها أو بالصلاة عندها، فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، والبناء عليها من اتخاذها مساجد.
نعم.
وهنا نسأل هل استجاب الله عز وجل دعوة نبيه؟
هذا التفسير يركز عليه أهل السنة، أخذوا قبور أنبياء مساجد، ما معنى وما صفة اتخاذ القبور مساجد؟ الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، والبناء عليها من اتخاذها مساجد. وليس فقط ما قالوه من أنها السجود للقبور، السجود للقبور من اتخاذها مساجد، لأن داخلة في الصلاة عندها والسجود عندها وغير ذلك، فهناك عبادات تكون عندها هي من الشرك الأكبر، كمن يذبح عندها ويسجد لها، وهناك مما هو وسائل كدعاء الله والصلاة لله عندها، فهذه من الوسائل وهي محرمة، فكل هذا من اتخاذها مساجد. أما أن يخصص اتخاذ القبور أمياء مساجد بصفة واحدة وهي أن السجود للقبور فقط كما يقول القبوريون، هذا ليس بصحيح. ولهذا النبي نص على البناء وليس على السجود فقط، نص على البناء فقال أولئك في حديث أم سلمة ومحبوبة في الصحيح، أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا، فهذا من اتخاذ هذه القبور مساجد. أما القول بأن اتخاذ القبور مساجد لا يكون إلا في صفة واحدة وهو السجود، لا، هذا قول لا يصح، يعني الاقتصار هذا لا يصح، إنما يشمل كل هذا، يشمل العبادة عندها ولو كانت لله، ويشمل عبادة لأصحابها، ويشمل البناء على هذه القبور. نعم.
قال وهنا نسأل هل استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد، أم اقتضت حكمته غير ذلك؟ الجواب، يقول ابن القيم رحمه الله، إن الله استجاب له، فلم يذكر أن قبره صلى الله عليه وسلم جعل وثنا، بل إنه حمي بثلاثة جدران فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثنا يعبد من دون الله، ولم يسمع في التاريخ أنه جعل وثنا. قال ابن القيم رحمه الله في النونية، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران.
نعم، وإنما التفسير عند القبوريين أنه لم يسجد له أحد، هذا استجاب الله له، ونقول لم يسجد له أحد ولم يتخذ وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فيطاف به ويذبح عنده وينذر له ويتخذ عيدا. نعم.
شيخنا، ما فعلته الدولة العثمانية من الطواف وكذا في وقت كما ذكر الشيخ صالح، يعني هل ده من باب اتخاذه وثنا؟
ولم يتخذ الطواف، لكن كان يمكن أن الواحد يدور من هذا المكان، يدور حول هذه القبر، ثم هذا الذي حصل. أما طواف على نحو طواف الكعبة لا نعلم هذا، لا نعلم هذا، إنما هذا حصل في الدولة العثمانية، أنهم جعلوا فاصلا بين الجدار وبين القبر فيمر فيه الناس، لكن منع هذا من خشية أن يطاف حوله، فالله أعلم. مسألة الطواف أن اتخذت على نحو طواف الكعبة، أنها اتخذت على نحو طواف الكعبة هذا لا يعلم، على نحو طواف الكعبة. نعم. من هي؟ لا تخرج عما ذكر، يعني فيها ذكر أشياء أخرى. نعم.
قال الشيخ صالح رحمه الله حفظه الله تعالى، واتخاذ القبور مساجد يكون على إحدى صور ثلاث. الصورة الأولى أن يسجد على القبر، يعني أن يجعل القبر مكان سجوده، فقوله اتخذوا قبور أنبياء مساجد يعني جعلوا القبر مكان السجود، وهذه الصورة في الواقع لم تحصل بانتشار، لأن القبور الأنبياء لم تكن مباشرة للناس بحيث يمكنهم الصلاة عليها أو السجود عليها، بل كانوا يعظمون قبور أنبيائهم فلا يصلون عليها مباشرة، لكن أبلغ صورة للاتخاذ المفهوم من قوله اتخذوا قبور أنبياء مساجد هو أن يتخذ القبر نفسه مسجدا، يعني يصلي عليه مباشرة. الصورة الثانية أن يصلي إلى القبر، يعني اتخذه مسجدا، يعني اتخاذه مسجدا في هذه الحالة أن يكون أمامه القبر يصلي إليه بحيث يجعله قبلته، فإنه يكون بذلك قد اتخذ القبر وما حوله له حكمة، وما حوله له حكمة مكانا للتذلل والخضوع، والمسجد لا يعنى به مكان السجود. الصورة الثالثة أن يتخذ القبر مسجدا بأن يجعل القبر في داخل بناء، وذلك البناء هو المسجد. فإذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم قام أولئك بالبناء عليه، فجعلوا حول قبره مسجدا واتخذوا ذلك المكان للتعبد وللصلاة فيه.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه، ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثنا.
نعم، يعني الغلو موجود، وقد يوجد واحد بدلا من أن يسلم على رسول الله فقط يسلم وماشي إلى الآن، بدلا من يسلم فقط يستغيث به: السلام عليك يا رسول الله، أغيثنا يا رسول الله، احنا في شدائد. هذا ليس من اتخاذه وثنا، هذا من عدا، ليس من اتخاذ القبر ذاته وثنا، إنما هذا أشرك في الألفاظ. تابوا يا أخوان، أن يتخذ القبر وثنا، ولهذا نقول الطواف حول القبر وهذا الله أعلم بحصوله، لأنه هذا من اتخاذه وثنا، اتخاذ القبر نفسه وثنا. وقد يقال لو حصل هذه الصورة فلا يكون من اتخاذه وثنا، على اعتبار أن القبر نفسه لم يتخذ وثنا، وإنما كان هذا الطواف حول الجدار الخارجي، مثل ما واحد اليوم لو أنه طاف حول المسجد الآن، ويقول أن طاف حول المسجد لوجود القبر في حجرة عائشة رضي الله عنها، فلا يقال هذا من اتخاذ القبر مسجدا، هذا من اتخاذ القبر وثنا، إنما هذا فعل ممنوع لا علاقة له بالقبر. إذا طاف حول المسجد اليوم لو طاف حول المسجد والحجرة في المسجد، فلا يقال اتخذ القبر وثنا. فيمكن لو حصل هذا في الدولة العثمانية فيكون هذا باعتبار ماذا؟ الحجرة وليس القبر، الحجرة وليس القبر. لكن هذا أصلا ما أظنه يحصل هذا، ولو حصل يكون من بعض الناس كأمر فردي وليس عام. يعني ممكن واحد الآن كما قلت لكم يلف حول الحجرة وكذا، هو في نيته أنه كذا أنه يطوف، ولكن ما في الصورة ليست صورة اتخاذ القبر، وإنما هي صورة فردية خاصة به، خاصة به. مثل الآن بعض الناس قد يجلس في الروضة يصلي، وقد يكون وهو يصلي يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، والروضة إنما هي ملاصقة بجدار الجدار الخارجي للحجرة، الجدار الخارجي للحجرة. فهل يقال هذا من اتخاذ القبر وثنا؟ لا، فالقبر نفسه لم يتخذ مسجدا، ولهذا تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فلو جاء واحد الآن فطاف حول المسجد لا يقال اتخذ القبر مسجدا، أو طاف حول الجدار الخارجي وكذا لا يقال اتخذ القبر، لأن القبر ما محاط بثلاثة الجدران وما هو فوق ثلاثة جدران. فلو أنه قد حصل من بعض الناس مثلا ممكن يمر حول القبر وكذا وهو في نيته الطواف، ولهذا جاءت الدولة هذه فسدت الباب حتى لا يتضرع أحد لهذا، والآن أيضا لا أحد يقف عند القبر، مع أنه قد يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا من اتخاذه وثنا. فهل القبر اتخذ وثنا؟ حتى في الدولة العثمانية لا، لم يتخذ القبر وثنا، ولم يتخذ القبر وثنا قط، فإن القبر في الحجرة، ثم ما كان الصحابة يدخلون عند القبر يتعبدون الله عنده، أو فضلا أنهم يتوجهون إلى القبر ذاته، أبدا ما كان يحصل هذا مطلقا. ولما ماتت عائشة رضي الله عنها أغلقت الحجرة، فلم يستطع أحد الوصول إلى القبر، وإلى يومك هذا ولله الحمد والمنة، فالقبر نفسه لم يتخذ وثنا. كون واحد بقى يطوف، مثل ما سأل أحد إخواننا بالأمس، أن بعض الناس اليوم يقف خارج ماذا؟ المسجد، ويتوجه إلى ماذا؟ إلى القبر. هذا ليس من اتخاذ القبر مسجد، إنما هذا من الفعل المنهي عنه، هو فعل شخص، لكن ليس من اتخاذ القبر مسجد. انتبهتم؟ يعني الذي يقف الآن خارج المسجد في مقابل الحجرة ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من اتخاذ القبر مسجدا، قبر نفسه لم يتخذ مسجدا، لما هذا من الفعل المنهي عنه. فعله، وهذا منهي عنه، شرك أكبر إذا كان يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصغر إذا كان كوسيلة في توسل أو شيء. إذا حتى ولو حصل هذا، لو حصل أن بعض الناس لما فتحوا من الجيش الشرقية وكذا، وكان أن بعض الناس مثلا ما كان بإمكانه أن يطوف، لو أراد أن يطوف، هذا ليس من اتخاذ مسجد اللي هو القبر، إذ القبر لم يتخذ ولم يصر وثنا يعبد من دون الله، إنما فعل هذا الإنسان من استغاثة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا فعل منهي عنه لا علاقة له بالقبر. نعم،
صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثنا، ولكن قد يعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في مكان بعيد، فإن وجد من يتوجه له صلى الله عليه وسلم بدعائه عند قبره فيكون قد اتخذه وثنا
عند قبره. نعم،
لكن القبر نفسه لم يجعل وثنا.
تمام، تبهتم الفارق، لكن القبر نفسه لم يجعل وثنا. نعم،
قوله
هو نفسه باعتباره هو يتخذ هو يعبده من دون الله يدعو، هذا الفعل نفسه منهي عنه، لكن هذا ليس من اتخاذ القبر مسجدا، إنما هذا من الشرك، شرك الأقوال أو شرك الأعمال التي يقوم بها هذا القائم وهذا الداعي. هذا موجود الآن، هذا موجود الآن، موجود الناس، بعض الناس خارج المسجد يفعل هذا. نعم،
قوله لابن جرير هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام المشهور في التفسير، توفي 1300، وتفسيره هو أصل التفسير بالأثر ومرجع لجميع المفسرين بالأثر، ولا يخلو من بعض الآثار الضعيفة، وكأنه يريد أن يجمع ما روي عن السلف.
الآثار كثيرة، لأن قول الشيخ لا يخلو من بعض الآثار الضعيفة، قد يظن أن بعض هذا قليل، لا فيه الكثير، لأنه قام رحمه الله تعالى على جمع ما جاء في الآية، حتى الإسرائيليات يذكر الإسرائيليات ويذكر الآثار الضعيفة. نعم، لكنه رحمه الله تعالى أراد جمع ما جاء في الآية، ولهذا هذا التفسير، وإن سبق بتفاسير السلف كصحيفة علي بن أبي طلحة لابن عباس وتفسير مجاهد وتفسير الأئمة الذين سبقوا، فإن الصحابة قد فسروا آيات من القرآن، وأيضا التابعون قد سبقوا ابن جرير بالتفسير، لكن كان تفسيرا لآيات. أما ابن جرير فقد جعل تفسيرا لكل آية في القرآن، وقف عند الكلمة وذكر الآثار فجمع التفسير السابق، ولهذا كان تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى جامعا لآثار السلف السابق والتسريعات، ولولاه بعض فضل الله سبحانه وتعالى لفقد كثير من الآثار السلفية للصحابة والتابعين في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فليس هو أسبق التفسير الأثرية، لا، التفسير التي سبقت كانت تفسير أثرية وموجودة، لكن كانت تفسير لبعض الآيات. ابن عباس ما فسر القرآن كله، ابن مسعود له تفسير، وقد أخذنا هذا التفسير، جامع تفسير ابن مسعود، ولم يفسر القرآن كله، وأخذنا جامع تفسير عائشة ولم يفسر القرآن كله، وتفسير مجاهد وتفسير ابن جريج والضحاك. أما ابن جرير فماذا صنع؟ جمع كل هذه الآثار في تفسير، ولهذا كل المشاريع الجمع الآن، جمع لتفسير السلف السابقين من تفسير بعض الصحابة رضوان الله عليهم وكذا، إنما هو مظنته الأولى الآن في تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فكان موسوعة عظيمة في هذا الباب، ثم أدخل رحمه الله تعالى غير الآثار ما تعلق بالفقه وما تعلق باللغة وما تعلق بالقراءات، وكانت له ترجحات قوية، لأنه كان رحمه الله تعالى من الأئمة المجتهدين، وكان له مذهب رحمه الله تعالى وأتباع. نعم،
وكأنه يريد أن يجمع ما روي عن السلف رحمهم الله من الآثار في تفسير القرآن، ويدع للقارئ الحكم عليها بالصحة أو الضعف بحسب تتبع رجال السند، وهي طريقة جيدة من وجه وليست جيدة من وجه آخر، فجيدة من جهة أنها تجمع الآثار الواردة حتى لا تضيع، وربما تكون طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض، وليست جيدة من جهة أن القاصر بالعلم.
العلم لابد أن نتصور هذا في طريق السلف، العلم ليس العلم بالصحيح فقط، لما العلم هو ما تعلق بالصحيح وما تعلق بالضعيف، ولهذا كان العلماء يحفظون الصحيح ويحفظون الضعيف. كذلك لا يتعلق بالمرفوع فقط، بل هو يتعلق بالمرفوع ويتعلق بالموقوف والمقطوع حتى يبقى هذا الميراث في الأمة. يعني قد يقول قائل لماذا لم يعمد ابن جرير لتهذيب تفسيره ويقتصر على الصحيح فقط؟ أولا هناك آثار تكون محل اجتهاد، فقد يأتي العالم يحذف هذا الأثر لكونه ضعيفا عنده، لكن قد يكون صحيحا عند غيره، فلا بد من بقاء هذه الموسوعة، نعرف الصحيح ونعرف الضعيف كذلك، حتى إذا جاءنا هذا الأثر قلنا بأنه ضعيف، كما هو شأن السلف في حفظ الآثار، فإنهم كانوا ما يقتصرون على الصحيح فقط ولا على المرفوع فقط. ولهذا كيف يحفظ أحمد ألف ألف؟ المرفوع ما يبلغ نصف هذا العدد، إنما كانوا يعتنون بهذه الطريقة. فلا يأتي واحد اليوم يقول علامة وضعت هذه الأثر الضعيفة في التفسير والتاريخ وغير ذلك، إنما كل هذا قائم على التقميش والجمع ليبقى هذا ميراثا في الأمة، نعرفه الصحيح ونعرفه الضعيفة. ثم إنه كما قلت لكم الضعيف هذا منه المتفق عليه ومنه ما هو محل الاجتهاد، فلو أنا حذفت هذه الآثار وغير حذف آثار أخرى وكذا، ربما حفظت جملة صالحة للاحتجاج، صالحة للاحتجاج، لأن هذا الضعف بما ظهر لي، وقد لا أكون مصيبا في هذا. فليتنبه لهذه الأمور، لأن بعض الناس يهجم على كتب السلف سواء في الاعتقاد أو في التفسير أو غير ذلك، ويقول علامة علامة لا تحذف هذه الآثار الضعيفة وتنقى ويبقى الصحيح فقط. الصحيح بأي اعتبار؟ الصحيح المتفق عليه ولا الصحيح اللي فيه خلاف باعتبار فلان أو باعتبار علان، والضعيف باعتبار فلان أو علان أو إلى آخره. كذلك أيضا حتى الضعيف المتفق عليه ليعلم أن هذا ضعيف، ولو جاءك هذا الأثر تعلم أن هذا الأثر ضعيف. نعم، لكن ممكن أن نفعل ماذا؟ نأتي إلى هذا الميراث السلفي ثم نعمد إلى العمل عليه بالحكم، لكن شرط أن يكون ذلك من العلماء الراسخين، وإلا أيضا هناك عبث كبير بهذا الأمر، ويعمد الواحد يدرب نفسه على كتب السلف، يدرب نفسه على كتب السلف ولا يعرف قاعدة السلف العامة، وقد يحكم على حديث المضاعف من خلال طريق، ولا حديث له طرق لم يكن هو عنده دراية بهذه الطرق فحكم على طريق واحد وقال حديث ضعيف، فيرث الناس أن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف بهذا الطريق، لكن الحديث نفسه بطرقه ليس بضعيف، فصار هناك عبث بهذا الأمر وهجمة على كتب السلف، هذا ضعيف هذا ضعيف هذا ضعيف هذا ضعيف هذا ضعيف. أو في المقابل سهولة في التصحيح كذلك، ولهذا كان هذا من أدق الأبواب، من أدق الأبواب في الحكم على الأحاديث، النظر إلى الطرق وليس إلى طريق واحد، وقد يحصل نكارة لطريق لا للحديث نفسه، وقد يحصل نكارة للفظة لا للحديث. فالتتبع هذا عمر مديد، تتبع هذا ليس سهلا، ليس سهلا، إنما هذه الهجمة حتى إن واحد يبحث عن عمل فيذهب إلى مكتب يشتغل فيه ويعمل وخلاص من أجل راتب، ويضع أحكاما مؤهلاته ماذا؟ مؤهلاته قليلة جدا، جلس مع أخ وجلس مع كذا وخلاص، وربما صدق نفسه فصار من علماء النقد والجرح والتعديل، فهذه مصاب كبير جدا، مصاب كبير. لكن حينما يكون في يد أمناء، في يد أمناء، هذا لا شك أنه يكون خدمة عظيمة أيضا، أن الإنسان يعمد إلى هذه الكتب فيحكم عليه الأحكام المنضبطة، ويتوسع التوسع الذي يطمئن إليه النفس، ثم يعرض الكتاب على العلماء. الإنسان ليس أجل من البخاري وقد عرض كتابه، ولا أجل من مسلم وقد عرض كتابه. سنة العرض هذه فقدت اليوم مع قلة الزاد، سبحان الله. فاجتمع شران، نقص الأهلية وعدم العرض. إنما العلماء السابقون اجتمع لهم الأمران والخيران، عظم الأهلية مع عرض الكتب على العلماء، يعرض الكتب، يعرض كتابة على العلماء. الله المستعان، هذا العلم عظيم، عظيم، من أعظم علوم المسلمين. ولكن في هذا الزمان قل أربابه، وقل على حقيقتها، قل بل نظر. فكان الحافظ الذهبي في نصف عمر أمة الإسلام كان يبكي على علم الحديث وعلى أهله وكذا، فماذا لو رأى الذهبي ما عليه الناس اليوم؟ حتى سبحان الله أئمة الشأن اللي في هذا العصر اللي عرفوا به الألباني، المعلم أحمد شاكر وكذا، هؤلاء ماتوا رحمهم الله، ولا شك أنهم كانوا أمناء، أمناء، أمناء على أمرين، أمناء على هذا التراث، وكانوا يعملون بأمانة ويتتبعون طرقا، وأمناء على القواعد، كانوا أمناء على القواعد، على قواعد العلم، فكانوا يحيون هذه القواعد ويربطون الناس بكتب الأصول في هذا العلم، كتب الأصول في هذا العلم يربطون الناس بذلك، كانوا أمناء مع ديانة وتعبد لله عز وجل. فاجتمع في هؤلاء العلماء هذه الصفات، أمناء في العمل ذاته، وأمناء في قواعد العلم، وأمناء في التدين، فلا بتر ولا متاجر به ولا تحريف لمعانيه. فهؤلاء أحيا الله بهم هذا العلم في هذا العصر. بعد هؤلاء من صار؟ أفراد نادرة، والغالب في هذه الأفراد النادرة القواعد الخاصة، حسب ما تربيت أعمل وأربي، حسب القاعدة التي وجهني إليها شيخي. ولهذا يزعمون اجتهادا وهم مقلدة، ولا ليتهم مقلدة للكبار، وإنما مقلدة لطلاب، طالب أكبر منه له فضل عليه في هذا العلم فيأخذ قاعدته ويعمل من خلالها، والراجح ما رجحه، والقاعدة الصحيحة ما صححها هو، وهكذا. فصاروا مقلدين لطلاب، ليسوا مقلدين لأئمة شأن، صاروا مقلدين لطلاب، ووضعت القواعد المحدثة، فصار هذا العلم في أيدي صغار إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وإلا العلم هذا عظيم، علم يتعلق بأسانيد وطرق وكذا، وعلم يتعلق بدراية من جهة فقه وألفاظ وكذا، وعلم يتعلق برجال وأحكام على هذه الرجال، ومعرفة أحكام المتقدمين من العلماء في ذلك، والارتباط بالدواوين الأصيلة لهذا العلم. فالله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال الشيخ: وليست جيدة من جهة أن القاصر بالعلم ربما يخلط الغث بالثمين ويأخذ بهذا وهذا، لكن من عرف طريقة السند وراجع رجال السند ونظر إلى أحوالهم وكلام العلماء فيهم علم ذلك.
وحتى تعرف أن مسألة الهجم هذه الكتب انتقاد، وانتقاص هذه الكتب بكون ضعيف فيها ضعيف، أن هذه القاعدة قاعدة باطلة، أنه لم يقل ذلك أحد من المتقدمين من أرباب الشأن، أننا ينبغي أن نقتصر على الصحيح فقط. فالترمذي بعد جميع تكلم في العلل وضع في آخر جامعه العلل الصغير، إما أنه أرضف أو كان تصنيفا خاصا بهذا، لم يعمد إلى هذه القاعدة، وقال لا ينبغي ذكر الضعيف، وقد ذكر في كتابه وفي جامعه الضعيف، وجعل جامعه صنعة حديثية بجوار الآثار التي ذكرها رحمه الله تعالى، ولم يقل هذا النسائي وفيه الضعيف، ولم يقل هذا أبو داود وفيه الضعيف، ولم يقل هذا الأئمة، ولا جاء واحد الأئمة وقالوا ينبغي أن تكون الكتب على نسق كتاب البخاري وكتاب مسلم، ما قال أحدا، لأن كل هذا علم تحتاج الأمة إليه. النسائي وضع في كتابه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تناول هذه الأحاديث بالانتقاد أو بالبحث الحديثي، طارة فيما يتعلق بالطرق، طارة فيما يتعلق بالإسناد. ولهذا عدد رحمه الله تعالى تبويباته على الحديث والأحاديث التي في معنى واحد لهذه العلل، فكان يعنى بذكر الأسانيد، ويعنى أيضا بذكر الفقه المستنبط من هذه الأحاديث، فنوع أبوابا على طريقة البخاري، ونوع أسانيد على طريقة مسلم، ولهذا قالوا جمع بين طريقتي البخاري ومسلم. ولم يقل أحد من هؤلاء بأننا ينبغي أن نصفي هذه الكتب من الأحاديث الضعيفة فلا يبقى إلا الصحيح. من الذي قرر هذا؟ لا يبقى إلا الصحيح فقط، من الذي قرر هذا؟ هذا شيء، والاستدلال في أي مسألة مسائل بما صح عن رسول الله شيء آخر، فالتصنيف وما وراء من غاية وهدف هذا شيء، والاستدلال هذا شيء، هذا شيء آخر. نعم
شيخنا، يعني هل صح القول بأنه وليست جيدة من جهة أن القصر بالعلم ربما يخلط؟ يعني يقال بأن هذا من ناحية من استدل وليس من ناحية التصنيف نفسه، لأن الشيخ حكم على التصنيف نفسه.
لا، ما هو يقول أن التصنيف هذا يأتي من لا دراية له قد يأخذ كل حديث فيه، ما هو هذا هو يقصد، هو يقصد هذا، يقصد أنه هذا راجع إلى المستدل، لما وجد كتبا هذه الكتب فيها ضعيف وكذا فقد لا يميز، لأن هذه الكتب كانت تميز فيها على الإسناد، واليوم أنت ما عندك الدراية بالإسناد، تحتاج إلى أحكام، تحتاج إلى كتاب فيه صحيح ضعيف صحيح ضعيف صحيح ضعيف وهكذا حسن، إنما اليوم ذكر الإسناد ما يكفي، لأن لسنا نحن في عصر الإسناد والعلم بالإسناد. نعم.
وقد أضاف إلى تفسيره بالأثر التفسير بالنظر، ولا سيما ما يعود إلى اللغة العربية، ولهذا دائما يرجح الرأي ويستدل له بالشواهد الواردة في القرآن وعن العرب. ومن الناحية الفقهية فالطوري
وهو بحر في هذا، بحر في هذا متعلق باللغة، بحر متعلق بالقراءات، بحر سبحان من أعطاه، ابن جرير رحمة الله عليه موسوعة، موسوعة في سائر العلوم. نعم.
ومن الناحية الفقهية فالطبري رحمه الله مجتهد، لكنه سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع، فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين، وينقل الإجماع ولو خالف في ذلك رجل أو رجلان، وهذه الطريقة تؤخذ عليه رحمه الله، لأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع، وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف.
نعم.
والعجيب أني رأيت بعض المتأخرين يحذرون الطلبة من تفسيره، لأنه مملوء على زعمهم بالإسرائيليات، ويقولون عليكم بتفسير الكشاف للزمخشري وما أشبه ذلك، وهؤلاء مخطئون، لأنهم لجهرهم بفضل التفسير بالآثار عن السلف واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا.
الله أكبر، هذا هو التنبيه، هكذا ينبه الشيخ على ما ذكرنا، سبحان الله، في ألفاظ المختصرات. قل والعجيب أن رأيت بعض المتأخرين يحذرون الطلبة من تفسيره، لماذا؟ لأنه مملوء على زعمهم بالإسرائيليات، يحذرون الطلبة من تفسيره. هذه المشكلة، هذه المشكلة، أن يأتي الواحد الذي لا دراية له بطريقة السلف ولا دراية له بقاعدة العلم عندهم فيحذر، والطلبة مساكين على حسب طريقة شيخي، على حسب طريقة شيخي، الذين قالوا نحرق الكتب بعد 108 أو 109 أو كذا، هذا إنما هي فكرة من؟ فكرة مشايخ، فكرة أناس تصدروا، نحرق الكتب لا حاجة لنا، علينا بكتب الأوائل. والذين قالوا اليوم أيضا مسألة متقدمون متأخرون وحكم متقدمين وحكم متأخرين، وجعلوا كأن هناك جماعة اسمهم متقدمون يرؤوس فلان، وجماعة اسماء المتأخرين رؤوسها فلان، ثم اتفق المتأخرون على وضع قواعد، واتفق المتقدمون على وضع قواعد، وكانت هذه القواعد على خلاف هذه القواعد، مثل ما نرى في المذاهب، المذهب الحنفي، المذهب المالكي. أيضا اخترعوا اليوم قضية وهمية، أقولها بكل جرأة، قضية المتقدمين والمتأخرين قضية وهمية 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 في حقيقة ما يذكرون اليوم من هذا الصراع، لكن حقيقية من جهة أن هناك متقدمين باعتبار زمان وهناك متأخرين باعتبار زمان. نعم، وفي معاصرون. أن هناك أن قاعدة أي علم ينبغي أن تبنى على ما وضعه أربابه الأوائل في هذا العلم وقواعدهم وكذا، هذا حقيقي فعلا. لكن يبقى ماذا؟ يبقى أن المتقدم لو خالف قاعدة العلم فإنه لا يؤخذ قوله مع كونه متقدما، ولا يمثل هذا قاعدة في المتقدمين، يقال قاعدة المتقدمين، إنما يقال فعل فلان، قاعدة فلان، قول فلان. ولهذا من المتقدمين من وضع بعض الأمور وهي من الشواذ، فحكم على قاعدته وحكم على مسلكه بالشذوذ، وهو من المتقدمين. وبعض المتأخرين يكون على ضرب هؤلاء ويأخذ أحكامهم ويأخذ قواعدهم. فأن نقول متقدم متأخر، طيب كيف نصفي هذا؟ يقال لا، هذا استثنية، لأنه على قواعد المتقدمين. اللي هي ماذا؟ اللي هي ماذا؟ اللي اتفقوا عليها ولا اللي هي اختلفوا فيها؟ اللي محل الاجتهاد ولا محل الاتفاق؟ فهذه معركة وهمية، ولهذا من قادها ومن وضعها وصنف فيها من العلماء الكبار؟ من؟ ما هو المصنف الذي وضع العلماء الكبار في جعل قواعد متقدمين، قواعد متأخرين، قواعد متقدمين 1 2 3 4 5 10 100 ما أدري، قواعد متأخرين في كذا 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 إلى آخره، أصل قواعدهم في زيادة الثقة، قواعدهم في هذه قاعدة موجودة، العلماء تعاملوا معها، العلماء المتقدمون تعاملوا معها وكذا. هناك من يخالف، هناك من يوافق من المتأخر، شأن أي علم من العلوم. فحقيقة المتقدمين والمتأخرين أصلها موجود من جهة، من جهة زمنية، هناك متقدم باعتبار هناك متأخر، ولهذا يأتي عن المتقدم فيوصف بالمتأخر في زمان، ويؤتي عن المتأخر فيوصف بالمتقدم في زمان. أحمد من المتأخرين والمتقدمين، هو متقدم بالنسبة لمن بعده، متأخر بالنسبة لمن قبله. فهذا المتأخر المتقدم سيبقى إلى آخر الزمان، ده متأخر ومتقدم، ده متأخر باعتبار، متقدم باعتبار. لكن نقول أي علم من العلوم إنما صنف فيه أربابه ووضع قواعده أربابه وكذا، هؤلاء الأرباب بحسب هذا العلم، ثم إن هذه القواعد التي وضعت إما قواعد متفق عليها، قواعد مختلف فيها، المختلف فيه سيبقى محل الإجتهاد إلى آخر الزمان، والمتفق عليه سيبقى محل إلزام إلى آخر الزمان. من خالف من المتقدمين، من خالف هذه القاعدة يقال خالف، ومن وافق من المتأخرين هذه القاعدة يقال وافق. ويحكم على عمل أي إنسان لا باعتبار كونه متأخرا، بل باعتبار كونه مخالفا، وتنتهي المسألة. ولهذا مثل هذه المعركة التي انتشرت في هذا العصر وهذا الزمان في بعض هذه السنين، إنما هي معركة فرضها صغار، ما فرضها كبار. سموا لنا كباركم الذين وضعوا مثل هذه المعركة، من هم من العلماء الكبار؟ يعني وضعها الألباني، وضعها المعلمي، وضعها أحمد شاكر، وضعها مقبل ابن هادي، وضعها كذا وكذا. فالمشكلة في المتصدر، يأتي يصدر قواعد، دعوكم من تفسير ابن جرير، دعوكم من كتب الاعتقاد التي فيها الضعيف، دعوكم من هذه الكتب فيها أثار ضعيفة كثيرة وكذا وكذا إلى آخره، دعوكم من علم أصول الفقه، بعضهم من كان يعتني بهذا بلغا يقول دعوكم من هذه أصول الفقه، لا لا لا. ندرس الأصول من كتاب السنة، دعوكم من هذه الكتب. وآخر سيأتي يقول دعوكم من كتب المصطلح أيضا، وثالث يقول دعوكم من كتب من المتون العلمية، هذه المتون دي أقوى الرجال، لا نحفظ الأمة أقوى الرجال، نحفظ الأمة أثارا مسندة، هاتوا لها الكتاب وهاتوا لها السنة وتحفظ الكتاب والسنة. سبحان الله، فهم الكتاب والسنة بأي قواعد؟ هذه الآثار التي نحفظها صحيحة أو ضعيفة بأي قواعد؟ أليست متون العلم هي أحزمته؟ أليست متون العلم هي ضوابط وقواعده المختصرة التي ينطلق منها العلماء؟ أنت الآن حد الصحيح والضعيف من جبته؟ من أين؟ النبي قال والصحيح ما رواه العدل الضابط وكذا، النبي قال هذا، إنما أخذت وأنت من متون علم، أنتم حيرتمونا. نأتي نقول احفظ المتون، يقول قلم رجال. نأتي نقول طيب السنة، قالوا عليكم بقواعد المتقدمين. طيب قواعد المتقدمين اللي هي ماذا؟ اللي هي موجودة فين؟ في متون العلم، هذه القواعد، دي قواعد العلم. هذا لأنهم لم يحبكوا ولم يتقنوا القاعدة، ولهذا تجد هؤلاء كل يوم مع طريقة. نعم.
قوله عن سفيان
احرقوا كتب ابن حجر، كتب النووي لأن فيها كذا، مش دي كلها أخواني أشياء سمعها الشباب يا أخوان، وشباب يتحمس غير على السنة من أجل هذا. احرقوا كتب متأخرين، احرقوا كتب ابن حجر، احرقوا كتب كذا. نسير على طريقة العلماء ونمشي مع طريقة أهل العلم. ويأتي بعض الناس اليوم أيضا تحت مظلة قواعد ويضع قواعد من عنده، ويضع قواعد من عنده. قاعدة أهل العلم مثلا ما أحد يذكر على المنبر مثلا رواه فلان أو علان، لا، قل قال رسول الله، لم يكن من طريقة العلماء ذكر الأحاديث كذا، فضلا بقى تقول صحيح وضعيف. ليه؟ قد أقول صحيح وضعيف وقد أورد شبهة وأنا على منبري أتكلم في مسألة من المسائل وأقول والاستدلال بحديث كذا ضعيف، ضعفه الأئمة، ضعفه أحمد وكذا، إيه الإشكالية في هذا؟ وأنا أرد شبهة على المنبر فضلا أن أقول رواه البخاري أو مسلم، ما الإشكال؟ تجعل قواعد. من العلماء لنص على هذا؟ من هو من العلماء لنص على هذا؟ ثم يضعون لك قواعد، لا تسأل عن معين، لا تسأل عن كذا. فالعثيمين كان يأمر بكتابة اسم السائل، إرهاب هذا ولا إيه؟ إرهاب يعني أنا أسأل عن سيد قطب أو قدم اسم ورقم بطاقتي وبلدي، إرهاب يعني ماذا لو سألت أنا؟ ولو حصل هذا من العثيمين في موضع يعمم، العثيمين كان يجعل هذا قاعدة العلماء، ابن عثيمين وضع هذه القاعدة، نفرق بين من بعض العلماء الذي قد يكون له وجهة نظر في وقت ما في مسألة ما، مثل العثيمين في الحرم يعزل سائلا يسأل عن الشيعة، تجعل هذا قاعدة أنه لا يسأل عن الفرق والجماعات في الدروس، هذه قاعدة العثيمين جعلها لك قاعدة، ولا راعى مصلحة؟ أنت في حرم فيه كل الدنيا، قد يكون فيه أشياء معينة، قد يكون المسؤولون أعطوا أوامر بأنه لا تذكر طوائف أو أشخاص حتى لا يحصل فتنة في الحرم الذي يجمع كل المسلمين في بقاع الأرض مثلا، تجعل قاعدة. ولهذا قد لا يذكر الواحد إذا كان يدرس في الحرم معينا، لكن دروسه في المساجد فيها ذكر معينين، في كتب فيها ذكر معينين، في فتاوى فيها ذكر معينين. ولهذا احنا ما نأخذ ان فلان يذكر معينا بدرس، لا، لان قد يكون في درس معين له صفة، له طبيعة، في مكان معين له طبيعة، لكن احنا ما نأخذ من منهج الشخصي بتكامل. هل منهج تسمية ولا عدم تسمية؟ هل يذكر الطوائف والفرق والجماعات وكذا والأشخاص ولا ما يذكر؟ لكن ممكن أنا هشام لو درست في الحرم لا أقول ما أقوله أنا هنا الآن، قد لا أقول ذلك مراعاة لمصلحة معينة وضرء مفسدة، لكن منهاجي هو ما طريقتي في الحرم فقط. سألني طالب وأنا أركب سيارتي، أنا مدرس في الحرم، ثم سألني وأنا أركب السيارة سؤالا في معين أو كذا، أقول لا تسأل، لا انشغل بالعلم، أترك المعين، لا، أنا أقاعد بهذا. فالشاهد يا أخواني أن الإنسان حينما يضع قاعدة، يضع قاعدة بماذا؟ عن طريق العلماء. أقرأ أنا حينما آتي أنا أصدر أشياء، أصدر خلال كتب أهل العلم. أنا حينما آتي أدرس الحديث أدرسه من كتبه، لا أدرسه من استنباطي، أنا من فهمي قد أهم، ومن خلال كتب أهل العلم المعتمدة ضع تعليقاتك، ما في مشكلة.
طريقة مهمة يا أحمد، مهمة جدا. إن درست الحديث يوما ما، إن درست الفقه يوما ما، إن درست الاعتقاد يوما ما، درس هذه العلوم من خلال كتب أربابها، ثم أنت ضع ليه، لأنك إن وضعت تعليقا أو شيء قد تهم أنت فيه، وهمك هذا يرد عليه الكتاب الذي تقرأه أنت. لكن لو جئت أنت فجمعت من خلال هذه الكتب كتابا وصرت تدرسه لي، جمعك هذا هو فهمك. ثم إنك حلت بيني الآن وبين الإحالة إلى الإسناد الأعظم، إسناد الأمة. ثم إن ترجمة الآن صارت دراسة لكتابك، أنا أريد دراسة لكتب السلف، أنا أريد أن يكون في مسندي دراسة مقدمة ابن الصلاح، دراسة نكت العراقي، دراسة علل الترمذي، دراسة الكتب المعروفة، شرح العلل لابن رجب، عندي إسناد ربنا على هذا. إنما تفصل بين وبين السلف بفهمك أنت، فانتبهوا أخواني بارك الله فيكم. وهذا لا يمنع أن أدرس أنا كتابي إن كنت عالما وضعت، وهذه تكون نادرة لا تخالف القاعدة العامة. الله المستعان، الله المستعان. يعني تصدر مثل هؤلاء الأغمار وضع قواعد، الحقيقة هذا تحويل العلم عن قاعدته، وهذا أمر لا ينبغي التهون فيه أبدا أبدا، لا ينبغي التهون في هذه القاعدة، لا ينبغي. تبقى القواعد قواعد، والمستثنيات لهذه معتبرة وتقدر بقدرها، مستثنيات تقدر بقدرها. العالم الفلاني لم يذكر معينا اليوم، العالم الفلاني درس كتاب وغدا العالم الفلاني درس كتاب لأحد المعاصرين، دي أمور تقدر بقدرها. إنما أصل القاعدة، أصل العلم اللي ينبغي أن يحافظ على، واحد دواوين العلم، اثنان قواعد العلم، ثلاثة أرباب العلم وأئمته. هذه أمور ينبغي أن تبقى عندنا، فلا تشغلونا بدل ما تشغلونا متقدمين. والله قد لا يستطيعون تدريس كتب المتقدمين وكتب أهل العلم، لكن هو يضع مثل هذه القواعد ويحاربون ويفترضون واقعا وبيئة من أجل أن يبيعوا تجارتهم في هذا السوق الذي أقاموه، دون أن يكون سوقا لها حقيقة في كلام أهل العلم، في متقدم في متأخر، فيه أرباب للعلم وضع قاعد في كذا، فيه أحكام نتعلم نحن اليوم، وهي أن الحق يقبل من المتقدم من المتأخر، الباطل والخطأ في العلم يرد على المتقدم يرد على المتأخر. ولا زال بعض أهل العلم يرد بعضهم بعضا ويرجع بعضهم بعضا. مسلم لما عرض الكتابة انتقد في بعض الأشياء، يقال بقى هذه قواعد متقدم ومتأخر، انتقاد مسلم. مسلم نفسه في المقدمة لما انتقد قوما باعتبارهم متقدمين ولا باعتبارهم متأخرين ولا باعتبار العلم كقاعدة، أرونا يا أخوان. إذ دعا قطني لما انتقد انتقادا، قيل كيف أنت متأخر، كيف تنتقد متقدم وإذ دعا قطني ينتقد على قواعد المتأخرين ومتأخر بالنسبة لمن قبله؟ فمثل هذه الأشياء ينبغي أن أعيها جيدا إخواني بارك الله فيكم. ليس لأن الواحد درس فجلس له اثنان ثلاثة أربعة عشرة مئة يصدق نفسه فعلا أنه صار شيئا ويحول العلم عن قاعدته، لا يا إخواني. قدر هشام هذا، قدر فلان، قدر علان، قدر هذا أنه يحافظ على قاعدة العلم. قاعدة العلم يا إخواني دواوينه، قواعده أئمته، دواوينه، قواعده أئمته، حافظوا على هذا يا أخوان. لا بد يبقى في مجالسنا كتب السلف قواعدهم بأئمة العلم نرتبط بهم، والمعاصرون فيهم بركة وخير إن كانوا من أكابرنا يربطوننا بهذا، ولا تجلس عند هؤلاء. من هنا نقول مشكلة اللي التي يقع فيها كثير من الناس اليوم، نستمع لفلان، فلان ده دروسه طيب فيها أعداد وفيها وقد يكون بنفع معين في باب معين وكذا، لكن عنده أشياء عنده أشياء ويوجه العلم توجيهات ويوجه المسائل توجيهات ويوجه القواعد توجيهات، ما يأمن الإنسان على العلم. إن قلت لا لا تستمع قالوا بس هذا حاقد حاسد ما يريد إلا أن يكون وحده، أو هذا هذا إيه الإشكال عنده، عنده بدع. ليست المسألة أنه عنده بدع فقط، عنده بدع في الاعتقاد، وفي بدع في العلم نفسه وقواعده، وفي بدع في الطريقة طريقة العلم، في بدع في التوجه، بدع ليست البدع فقط في الاعتقاد. نعم.
قال قوله عن سفيان إما سفيان،
ولهذا العثيمين رحمة الله عليه يصيب ويخطئ في المسألة الفرعية، ابن باز يصيب ويخطئ، الفوزان يصيب ويخطئ، الألباني يصيب ويخطئ في أحكام، لكن إصابة هؤلاء وخطأهم لم تتناول العلم وقاعدته وأصله. نعم.
قوله عن سفيان إما سفيان الثوري أو ابن عيينة، وهذا مبهم، والمبهم يمكن معرفته بمعرفة شيوخه وتلاميذه. وفي الشرح
قاعدة حديثي مبهم، ماذا كيف نعرفه؟ معرفة شيوخه وتلامذته. نعم.
وفي الشرح أعني تيسير العزيز الحميد يقول الظاهر أنه الثوري.
أي نعم. وطارة يضر الإبهام وطارة لا يضر الإبهام، كان في طبقة الصحابة فلا يضر، إن الصحابة كلهم عدول. نعم.
قوله عن مجاهد، هو مجاهد بن جبر المكي إمام المفسرين من التابعين، ذكر عنه أنه قال عرضت المصحف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، فما تجاوزت آية إلا وقفت عندها أسأله عن تفسيرها. قوله أفرأيتم، الهمزة للاستفهام والمراد به التحقير، والخطاب لعابدي هذه الأصنام اللات والعزى إلى آخره. لما ذكر الله تعالى قصة المعراج وما حصل فيه من الآيات العظيمة التي قال عنها لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال أفرأيتم اللات والعزى، أي ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. قوله اللات كان يلت لهم إلى آخره على قراءة التشديد من لت يلت فهو لات، أي على قراءة التخفيف، أما على قراءة التخفيف فوجهها أنها خففت لتسهيل الكلام، أي حذف منها التضعيف تخفيفا،
أو لأنها مشتقة من اسم الله. نعم.
وقد سبق أنهم قالوا إن اللات من الإله، إن اللات من الإله وأصله رجل.
أما لو قلنا بالتشديد فهو الرجل الذي لت السويق، من اللات الذي كان لت السويق. نعم.
وقد سبق أنهم قالوا إن اللات من الإله وأصله رجل كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عظموه وعكفوا على قبره ثم جعلوه إلها، وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية الأخيرة، فيكون أصله من لت السويق، ثم جعلوه من الإله، وهذه على قراءة التخفيف أظهر من التشديد، فالتخفيف يرجح أنه من الإله، والتشديد يرجح أن أصله رجل يلت السويق. وغلوا في قبره وقالوا هذا الرجل المحسن الذي يلت السويق للحجاج ويطعمهم إياه، ثم بعد ذلك عبدوه، فصار الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
أي نعم، لما عكفوا على قبره وكذا أدى ذلك إلى عبادته واتخاذ القبر وثنا يعبد من دون الله. نعم. وهذا أصل الشاهد في هذا للترجمة. نعم.
وفي هذا التحذير من الغلو في القبور، ولهذا نهي عن تجصيصها والبناء عليها والكتابة عليها، خوفا من هذا المحظور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر إذا بعث بعثا بألا يدعوا قبرا مشرفا إلا سووه، لعلمه أنه مع طول الزمان سيقال
ولا تمثالا إلى طمسه. ومن هنا يرد على الشبهة، وهي أن الصحابة فتحوا مصر فعلى ما تركوا هذه الأصنام، على ما تركوها، إذن تركهم لها إقرار بأنها تبقى لأنها ميراث أمة كما يقال، كما يقول بعض هؤلاء اليوم. هل يتصور أن الصحابة رأوا هذه وقدروا على إزالتها وتركوها؟ أمران، رأوها وقدروا على إزالتها ثم لم يزيلوها، وهم الذين بعثهم النبي لإزالتها، باختصار باختصار شديد. وأقول رأوا، إذا تحتاج إلى إسناد للرؤية. طيب ولو أثبتت بالإسناد أنهم رأوا، قدروا، لأن هذه ضخمة قد لا يكون عندهم من أدوات ما لا يستطيعون إزالتها لو رأوها. ومعلوم أن هذه الأشياء لم تكتشف إلا في عصور متأخرة، ثم إنها بحسب العوامل التي قد يكسو تكسو الرمال هذه التماثيل في زمان، ثم تكتشف أيضا في زمان آخر وهكذا. فنحن نحتاج إلى أمرين، نحتاج إلى أمرين، إلى أن الصحابة رأوها، إلى أن الصحابة قدروا على إزالتها لو كانوا قد رأوها ولم يزيلوها. لأننا سنسأل علامة، ولقد كان النبي يبعثهم على ذلك، قال علي كما عند مسلم: ألا لأبي الهياج الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدعى تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قبرا تمثالا، فكيف بالتماثيل؟ فالاستدلال بأن الصحابة قد تركوا ذلك مع فتحهم لمصر وكذا، فيكون هذا دليلا على جواز إبقائها، هذا أمر مردود وباطل. حتى لو ترك، وحاشاهم طبعا، حتى لو ترك الصحابة فالحجة عندنا في الدليل. ماذا قال رسول الصحابة، رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، ماذا قال؟ إذا نرجع إلى هديه صلى الله عليه وسلم، ولو كان هناك، لو كان هناك تمثال يزال وتمثال يزال، فما الدليل على التفريق وما صفة هذا التفريق؟ هاتوا لنا من السنة هذا التمثال يزال وهذا التمثال لا يزال. هل الاعتبار هل التفريق باعتبار العبادة؟ التمثال، أزل التمثال المعبود واترك غير المعبود. إذن علامة لم يدخل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فما وجد تمثالا، إنما وجد صورا على ستر، على ما غضب، حتى مزقت عائشة ذلك وهي لم تعبد من دون الله. فإن قلنا بعلة العبادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق. إذن يبقى تفريق، هاتوا لنا أيها المخترعون لماذا هذه التماثيل تبقى ولا تزال. يقال هذا ميراث أمة، نقول أمة إسلام، ولو مات ماذا؟ أمة إسلام تأخذ بهدي نبي الإسلام، فلا ينبغي إبقاء تمثال. لكن من الذي يهدمه ومن الذي يتعرض له؟ إنما من قدر على ذلك. ولهذا هذه الصور العامة، تمثال عامة، إنما تكون لولاة الأمور، فينصح ولاة الأمور بالرفق، ولكن لا يجوز لأحد أن يعمد إلى ذلك لإزالة غير ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى فوضى ويؤدي إلى ضرر كبير. لكن يبقى التقعيد تقعيد كما هو. الاستدلال بأن الصحابة تركوا هذا مردود كما قلنا، مردود بأنهم يطالبون بأن يأتوا بأدلة على أن الصحابة رأوا هذه، الثانية أن الصحابة قدروا على إزالتها ولم يزيلوا. هذا من باب إثبات أن الصحابة رأوا ولا ما رأوا، إنما من باب الأدلة لا يعنينا هذا، يعنينا هاتوا لنا دليلا على إبقاء تماثيل دون إزالة، والنبي قد كان يبعث الصحابة على ذلك رضوان الله عليه، ألا يدعوا تمثالا تمثالا إلا طمس. يبقى نحتاج إلى أدلة، والأدلة في تحريم التماثيل التي لم يختلف العلماء فيها، والتصاوير وإن لم تكن تماثيل أدلة في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أين يأتي الاستثناء؟ هذا باختصار، لما نقول بقى ميراث أمة، أو نقول الصحابة رأوا ولم يزيلوا، أن نقول كل هذا إنما هو من باب الاستدلال بماذا؟ بالشبهات. الذين يستدلون في هذا الباب هم الذين يستدلوا في باب القبور والعبادة من دون الله، الذين يناقشون في هذا هم الذين يناقشون في ماذا؟ في القبور. نعم. حتى غلى بعضهم علي جمعة ماذا قال في التمثال؟ قال هذا وجه نبي الله مين؟
إدريس.
شوف وصل الأمر إلى ماذا؟ وصل الأمر إلى ماذا؟ حبث سبحان الله. وما أدراك بوجه نبي الله؟ نعم نعم.
وفي هذا التحذير من الغلو في القبور، ولهذا نهي عن تجصيصها والبناء عليها والكتابة عليها خوفا من هذا المحظور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر إذا بعث بعثا بأن لا يدعوا قبرا مشرفا إلا سووه، لعلمه صلى الله عليه وسلم أنه مع طول الزمان سيقال لولا أن له مزية ما اختلف عن القبور، فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية لا ميزة لواحد منها عن البقية.
طبعا ينبغي أن تكون متساوية على الطريقة الشرعية وليس متساوية قد يقول قائل خلاص نجعلها دورين وكل المقابر وكل القبور تكون على دورين ولا نجعل قبرا ثلاثة أدوار يكفي دوران في هذا، لا، متساوية على وفق ما جاءت السنة بها، وهي أنها تسوى بالأرض أو إن زيد فيها الشبر. نعم.
قوله السويق هو عبارة عن الشعير يحمص ثم يطحن ثم يخلط بتمر أو شبهه ثم يؤكل.
نعم.
وقوله كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، يعني ثم عبدوه وجعلوه إلها مع الله.
نعم.
قوله وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج، والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله ويلتون لهم السويق، وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم وربما يجعل من زمزم نبيذا
في زمزم نبيذا
وربما يجعل في زمزم نبيذا يحليه زبيبا أو نحوه. وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيع عليهم ما يساوي ريالا بريالين وأكثر حسب ما يتيسر لهم، وهذا في الحقيقة خطأ عظيم، لأن الله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف بمن يفعل الإلحاد؟
نعم.
قوله لعن، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ومعنى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا عليهم باللعنة. قوله زائرات القبور، زائرات جمع زائرة، والزيارة هنا معناها الخروج إلى المقابر، وهي أنواع، منها ما هو سنة وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى، ومنها ما هو بدعة وهي زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحو ذلك.
نعم.
مقصد شيخنا دعاء الله.
نعم.
ومنها ما هو شرك وهي زيارتهم لدعاء الأموات والاستنجاد بهم والاستغاثة ونحو ذلك.
إذن منها ما هو سنة وزيارة الرجال للنساء للاتعاظ والدعاء للموتى فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ومنها ما هو بدعة زيارة الدعاء عندها أو للعبادة عموما عندها، وإحداث بدعة كقراءة القرآن عتاقة وكذا، ومنها ما هو شرك وهو زيارة بدعاء الأموات والاستنجاد بهم والاستغاثة ونحو ذلك. نعم.
وزائر اسم فاعل يصدق بالمرة الواحدة، وفي حديث أبي هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور بتجديد الواو، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة. هذه شغلة يستقيم.
نعم.
يستقيم المعنى.
نعم يدخل فيها، يدخل زوارات باعتبار الكثرة، وقد يكون زوارات باعتبار الزائرات، فيكون الكثرة رجع إلى العدد، وقد يكون رجع إلى الواحدة، ولكن الحكم لا يعلق بالكثرة، مثل ما قال ربنا وما ربك بظلام لعبيد، هذه صيغة مبالغة، هل معنى ذلك أنه ظالم؟ ليس بظلام؟ لا، ليس بظالم ولا ظلام سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الحكم متعلق بالزيارة، فلا يجوز لها أن تزور المرة ولا يجوز لها أن تزور العشرة والمئة، فهذا على صفة وهذا على صفة وكله ممنوع. نعم.
قوله والمتخذين عليه
لكن الذي من أهل العلم من قال بأن النهي إنما يكون للمكثرة، لأن النبي قال زوارات، يقال طيب وقال زائرات، يقال زائرات. والسنة العملية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة أنه لم توجد لا الزائرة ولا الزوار، لا هذه ولا تلك، وهن أحرص الناس على الخير. قد جاء في الصحيح لما تكلم مع النبي تكلمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وكذا، فقال النبي لكنا جهاد لا قتال في الحج والعمرة، فكنا حريصات على منافسة الرجال في ذلك. قد جاء أيضا عند البخاري وعليه بواب في إعطاء الإمام أو تخصيص الإمام النساء بجعل العلم لهن، قلنا يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما يعني نتعلم فيه، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فكنا حريصات على الخير في العلم في الجهاد في كذا في كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين. فلو كانت هذه الزيارة مما يدخل فيها النساء لكنا أحرص الناس على هذه، ولا نقل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يحصل هذا. وما جاء عند البخاري من أن النبي وجد امرأة تبكي ولد لها عند القبر أو كذا، فهذه المرأة جاءت تبكي عند القبر ونهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البكاء، قالوا لم ينهى عن الزيارة. قلنا لم تأتي زائرة، لما أتت باكية مخالفة عند القبر، ما يقال لا تزور القبور ولا كذا، لأنها ماتت زائرة، إنما جاءت تبكي، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرها بالصبر، أمرها بالصبر، لأن الذي رآه النبي من مخالفة هو الجزع، فنهى النبي عن هذا الجزع وأمرها بالصبر. لكن أين غيرها؟ وكذلك أثر المعصية نهي عن اتباع الجنائز والزيارة من باب أولى، ولهذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم والمسألة محل اجتهاد أنه لا يجوز زيارة المرأة للقبور وأنها محرمة، وإن كانت هذه الأحاديث لا تخلو من مقال، لكن مع السنة العملية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أثر المعصية وقوله ولم يعزم علينا، هذا من قوله ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله قوله والمتخذين عليه
الاستدلال أيضا بأثر عائشة سبق توجيهه في ذلك، قد تكلم عليه صاحب الفتح كلاما طيبا، لو قرؤونا صاحب الفتح فتح المجيد وكذلك على أثر عائشة رضي الله عنها. نعم. معك
شيخنا
جئت به؟ طيب. نعم. قال شيخ الإسلام قد جاء عن النبي من طريقين، فعن أبي هريرة النبي لعن زوارات، قال شيخ الإسلام من طريقين، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهم عن الآخر، وليس في إسندين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب. كان في كل حديث مقال، لكن
قال وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي.
نعم.
فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات، وهذا الحديث تعدد
هذا طرقه. بعدما ذكر قال وحديث ابن عباس هذا في إسناد أبو صالح مولى أم هانئ، وقد ضعفه بعضهم وثقه بعضهم، قال علي بن المديني يعني يحيى القطان لم أرى أحد من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحد من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. وقال ابن معين ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكر في صحيح. انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي. ثم قال قال شيخ الإسلام وقد جاء عن النبي من طريقين. نعم.
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب، وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي رحمه الله.
نعم، فإنه أنه لا يكون في الإسناد متهم بالكذب، وقد عرف مخرجه. نعم، وتعدد الطرق،
فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم، ولم يكن شاذا أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات.
وهذا هنا، وهذا متوافر على كلام الترمذي، الشرط فيه هنا. نعم.
وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان راه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف، والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو شهدت كما زرتك، وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا.
لأنها قالت لو شهدت كما زرتك، يعني إذن هذه قضية عين من عائشة، هذا لو ثبت من عائشة رضي الله عنها في موضع خاص، لهذا قالت لو شهدت كما زرت ما زرتك. طيب لو كانت ترى الاستحباب ما قالت هذا الكلام، ولا كانت قد أتت للاعتبار والاتعاض وكذا. نعم.
قلت فعل هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة، وهذا السياق
ويبقى فعل عائشة حينئذ توافق عليها أو لا توافق، فيكون من جملة اجتهادها رضي الله عنها كما شهدت في مسائل ولم تتابع عليه. نعم.
وهذا السياق لحديث عائشة رضي الله عنها رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا، أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟
يوم قلت يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان قد نهى، ثم أمر نعم بزيارتها. فأجاب شيخ سام عن هذا وقال نعم.
ولا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام، فدفع ذلك بأن النهي منسوخ ولم يذكر لها المحتج.
يبقى هذا من فهمها رضي الله عنها. نعم. ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء.
ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة، يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها لما زرتك. واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء.
إذن هنا ظاهر روايتين يعني فيه مخالفة، لأنه في الأولى قالت لو شهدتك ما زرتك، وفي الثانية تقول لما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور قالت نعم كان قد نهى ثم أمر بزيارتها. طيب لو أنه نهى ثم أمر بزيارتها فتكون عامة، لا لم تفهم عائشة العموم، ولهذا لم تأتي إلا في هذا، وكأنها يعني رأت أن الأمر نسخ لكن ليس إلى استحباب أن تزور المرأة القبر، ولهذا لم تكن تأتي القبر وعلقت لو شهدت كما زرتك. لكن كل هذا اجتهاد منها رضي الله عنها لعدم بلوغ النص الخاص لها، ولعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور. نعم. ولهذا قال ولو كانت يقول شيخ الإسلام فإن المحتج عليه حج بالنهي العام، النبي نهى عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فدفع ذلك بأن نهي منسوخ لو العام، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيار. ثم قال ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور يعني على وجه الرجال وهو الاستحباب لكانت تفعل ذلك كما فعله الرجال ولم تقل لأخيها لما زرتك. نعم.
واللعن صريح في التحريم والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ والعام والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه وهو المعروف عند أصحابه فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير وإنما تناول النساء أيضا على سبيل التغليب لكن هذا فيه قولان قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل
يعني هل النساء يدخلن في العموم أو صيغة التذكير قال وإنما تناول النساء على سبيل التغليب لكن هذا بمسألة خلافية عند أهل العلم والراجح طبعا دخول النساء إلا أن يخرجن بالدليل الخاص وقد جاء الدليل الخاص إلا فالراجح أن صيغ الذكور وكذا هذه يدخل فيها النساء إلا أن تخرج النساء بالدليل الخاص قال لكن هذا فيه قولان
قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل وقيل أنه يحتمل على ذلك عند الإطلاق وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور
ولهذا نقول يا أخواني أقوى أنا أعتبر أنا أن أقوى ما نستدل به هذا بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة العملية فلم يكن هذا معروفا ومشهورا ولا زال كل من استدل في هذا الباب بزاد سيقول وزيارة عائشة لقبر أخيها وزيارة عائشة لقبر أخيه ولو كان هذا مشهورا عن عائشة وعن غيرها في الزيارة المستحبة لنقل ذلك من باب أولى. نعم.
قال وما علمنا أحد من الأئمة استحب لهن زيارة القبور ولا كان النساء
وهذه مسألة مهمة تدل على فهم الأئمة الحديث فهم الأئمة للأحاديث فما يقول وما علمنا أحد من الأئمة استحب لهن زيارة القبور إذا لو كان هذا معروفا عندهم لقالوا نعم
ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور
واضح هذا واضح مما يدل على أن الرخصة إنما كانت للرجال دون النساء نعم ويبقى فعل عائشة رضي الله عنها محل الاجتهاد نعم
ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموتى ويرقق القلب وتدمع العين هكذا في مسند أحمد ومعلوم أن المرأة إذا فتح بالها
لها هذا الباب
إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر
نعم
وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد
المقدار الذي لا يفضل ذلك ولا التمييز بينه ونوعه هنا يأتي الرد على من قال بزائرات وزوارات وأن هذا محمول على الكثرة الكثرة الذي حدها ماذا أقل الجمع ثلاثة طيب هيأتيك واحد يقول أقل الجمع عندي اثنان لا يمكن تحد وهل هذا جمع قلة ولا جمع كثرة الحكم يكون في جمع القلة ولا الكثرة ثلاثة ولا 13 ولا 23 ولا 33 لا يمكن ضبط هذا نعم
ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم علق الحكم بمظنتها فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك، وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها.
نعم ليس إلا دعاؤها، وذلك ممكن في بيتها، والاتعاظ والاعتبار لو كان مرخصا لها لا دعا النبي دعوة عامة، ولا فهم ذلك نساء النبي ونساء الصحابة. نعم.
ومن المعلوم من ومن العلماء من يقول التشيع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت، وقوله لفاطمة رضي الله عنها أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة، ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز، ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، وهو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز.
نعم.
فإذا لم يدخلن في هذا
العموم، وأين النساء اللواتي كنا يتبعن الجنائز؟ نعم.
فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى، انتهى ملخصا.
نعم. قلت ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصا للرجال.
قال قلت ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصا للرجال، خص بقوله لعن الله زوارات القبور الحديث، فيكون من العام المخصوص.
نعم. وعما استدل به القانون بالنسخ أجوبة أيضا.
قال منها أن ما ذكره عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب، فلا يثبت به نسخ.
نعم.
ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الصحيح بلا نزاع، وأما تعليمه
على الحديث بلا نزاع. نعم.
ليس حجة على الحديث بلا نزاع، وما تعليمه عائشة رضي الله عنها كيف تقول إذا زارت القبور نحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم.
أنا احتمال يكون قبل النهي، واحتمال يكون عند المرور. نعم. إذن هذا كلام ماتع وجيد الحقيقة من الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ونقل فيه كلام أهل العلم ووجه الأحاديث في ذلك. نعم.
قال قوله
والمتخذين عليها
قوله زائرات القبور
والمتخذين عليها المساجد، هذا الشاهد من الحديث.
قال قوله والمتخذين عليها المساجد، هذا الشاهد من الحديث، أي الذين يضعون عليها المساجد. وقد سبق أن اتخاذ القبور مساجد له صورتان، الأول أن يتخذها مصلى يصلى عندها.
نعم.
ثانيا بناء المساجد عليها.
نعم.
قوله والسرج جمع سراج، توقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما وغلوا فيها. وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها، وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعله.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله المناسبة للباب أن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها، فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها.
نعم.
قال مسألة
والباب الغلو في قبور الصالحين صير وأوثان في قبور. نعم. فمسألة متعلقة بالقبور، ومن ذلك اتخاذ السرج عليها. نعم.
قال مسألة ما هي الصلة بين الجملة الأولى زائرات القبور والجملة الثانية المتخذين عليها المساجد والسرج؟ الصلة بينهما ظاهرة، وهي أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها ربما تعبد أصحاب القبور تعطفا على صاحب القبر، فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرد.
وهذا واقع من جهة الواقع، فنجد أكثر جمهور القبور من؟ النساء. نعم.
قال: وهل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها؟
نعم.
الجواب: أما في المواضع،
يعني لو وضعت مصابيح كهرباء على أعمدة داخل المقابر وليست على القبور نفسها، هل يدخل هذا في النهي أم لا؟ الجواب:
أما في المواطن التي يحتاج الناس إليها
لا يحتاج الناس إليها.
أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها كما لو كانت المقبرة واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه فلا حاجة إلى إسراجه فلا يسرج، أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله فقد يقال بجوازه لأنها لا تسرج إلا بالليل، فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر بل اتخذ الإسراج للحاجة. ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا للأسباب الآتية.
هو بيقول يعني علل، يعني قد يقال بجوازه لكذا وكذا، لكن الذي نرى أنه ينبغي،
ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا للأسباب الآتية: الأول أنه ليس هناك ضرورة، الثاني أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا الأنوار التي فيها ويتبين لهم الأمر ويمكنهم أن يحملوا سراجا معهم.
نعم، فما الحاجة إذن؟ نعم.
ثالثا أنه إذا فتح هذا الباب فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد، فلو فرضنا أنهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت فمن الذي يتولى قفل هذه الإضاءة؟ الجواب: قد تترك ثم يبقى كأنه متخذ عليها المساجد، متخذ عليها السرج، فالذي نرى أنه يمنع نهائيا. أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه فلا بأس بإضاءتها لأنها بعيدة عن القبور والإضاءة داخلة لا تشاهد، فهذا نرجو ألا يكون به بأس.
نعم.
والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان،
نعم،
أن
يبتعد عنها. كل هذا من باب التحفظ ومن قاله الشيخ والصحيح، وأن القبور لا يكون فيها إضاءة دائمة، وإنما لو احتاج المسلمون في الدفن ليلا إلى إضاءة طارئة فيصطحبون معهم المصابيح. كذلك لو كانت هناك شوارع مضاءة بجوار المقابر لكانت الإضاءة للشوارع، حتى ولو أتت الإضاءة إلى القبور فلا يضر ذلك، لأن هذا ليس من باب إضاءة القبور إنما هو من باب إضاءة الشوارع. نعم.
والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعادا عظيما ولا يقدر للزمن الذي هو فيه الآن، بل يقدر للأزمان البعيدة، فالمسألة ليست هينة.
هذه مسألة مهمة جدا باعتبار الأزمان، حينما يحدث واحد شيئا يخالف الشريعة قد يقول ليس هناك الآن من يعبد صنما، ليس هناك من يعبد قبرا، دحك من هذا أولا في مغالطة باعتبار واقع، وأمر آخر أنه حتى لو لم يعبد في عصرك لكن قد يعبد في عصر يأتي بعد هذا، ولا بد من سد الأبواب. ولهذا عندنا قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع. فكبار البدع ينشأ من ماذا؟ من صغارها، ومعظم النار من مستصغر الشر. نعم.
وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور وأنها من كبائر الذنوب، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول تحريم زيارة النساء للقبور بل إنها من كبائر الذنوب لهذا الحديث، القول الثاني كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله عن أصحابه لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، القول الثالث أنها تجوز زيارة النساء للقبور لحديث المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تبكي.
يا أحمد، البخاري خرج معلقا ولا مسندا نهينا عن اتباع الجنائز. نعم،
ذكر عندي شيء في الحاشية البخاري ومسلم.
نعم.
القول الثالث أنها تجوز زيارة النساء للقبور لحديث المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، فانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم عنها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه تعتذر فلم يقبل عذرها وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة، وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر. ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل البقيع في الليل واستغفر لهم ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره، فخرج صلى الله عليه وسلم مختفيا عن عائشة رضي الله عنها وزار ودعا ورجع، ثم أخبرها الخبر فقالت ما أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي اللهم السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخره. قالوا فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء زيارة القبور، وتعليمه هذا دليل على الجواز. ورأيت قولا رابعا أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهذا عام للرجال والنساء. ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت إنه أمر بها بعد ذلك، وهذا دليل على أنه منسوخ.
إذن هذه أربعة أقوال: القول الأول بالتحريم، الثاني بالكراهة، الثالث بالجواز، الرابع بالاستحباب. نعم.
قال والصحيح القول الأول.
نعم.
ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى بأن الصريح منها غير صحيح.
انتبهوا يا إخوان، فإذا كانت المسألة مسألة اجتهاد، فالذي يختار قولا من هذه الأقوال إنما يختاروا بناء على دليل. فالشيخ اختار القول الأول، الذي يختار قول من أقوال يلزمه ماذا؟ التدليل عليه، ثم رد استدلال العلماء الآخرين بأدلتهم على الأقوال الأخرى. كيف يرد عليهم؟ كيف يرد على هؤلاء؟ يبقى يلزمك أمران: الأمر الأول أن تقدم الدليل على مذهبك، الأمر الثاني أن توجه المذاهب الأخرى. إنما لا توجهها تقول أنت أنا أستدل على مذهبي بكذا وفقط، لا، هذا ناقص. طالما المسألة مسألة اجتهاد فلا بد أن تلتزم بالأمرين، لأنه لماذا خرجت عن أدلة الآخرين؟ لماذا خرجت عنها؟ لأنها غير صالحة عندك. قد تكون غير صالحة من جهة إسناد، وقد تكون غير صالحة من جهة مفهوم وتأويل. نعم. حديث الأخرى موصول
صحيح.
نعم.
قال وصحيح القول الأول، ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى بأن الصريح منها غير صحيح والصحيح غير صريح. فمن ذلك
أتكلم الحجر النووي في ولم يعزم عليه. قال الشيخ والصحيح القول الأول والتحريم، ويجاب عن أدلة القول الأخرى بأن
الصريح منها غير صحيح والصحيح غير صريح. فمن ذلك
هذا كلام عام، قاعدة عام، يعني خذ مختصرا للأدلة الأخرى، وهو أن الصريح منها غير صحيح، يعني أن هناك أدلة صريحة في الزيارة لكنها غير صحيح. طب والصحيح؟ غير صريح. والصحيح منها غير صريح في الزيارة، مثل ما قال الشيخ نفسه محمد العثمين رحمة الله عليه في مسألة الحجاب في شبهات المخالف، فقال بأن الأدلة منها ما هو صحيح غير صريح ومنها ما هو صريح غير صحيح. والواجب في الاستدلال أن يكون الاستدلال بماذا؟ بالصحيح الصريح. فمن جهة الإسناد لابد أن يكون بالصحيح، ومن جهة الدلالة لابد أن يكون بالصريح. يبقى هذه قاعدة نستفيدها في الاستدلال، لابد أن يكون الاستدلال بالصحيح وبالصريح وبالصريح، وليس الصريح يشترط أن يكون نصا، يعني لا يحتمل غير، بل يمكن أن يكون ظاهرا، أي وهو ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. يبدأ أستدل بالنص وأستدل بالظاهر. نعم. قصدنا بالنص ليس الحديث والآية، قصدنا بالنص أي ما كانت دلالته على معنى واحد، ما كان ظاهر الدلالة على معنى واحد، دلالته على معنى واحد، مثل الأعلام وكذا. نعم.
فمن ذلك أولا دعوى النسخ غير صحيحة، لأنها لا تقبل إلا بشرطين: أولا تعذر الجمع بين النصين، والجمع هنا سهل وليس بمتعذر، لأنه يمكن أن يقال إن الخطاب في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها للرجال، والعلماء اختلفوا فيما إذا خطب الرجال بحكم هل يدخل فيه النساء أو لا. وإذا قلنا بالدخول وهو الصحيح فإن دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم، وعلى هذا يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. وهنا نقول قد خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء من هذا الحكم، فأمره صلى الله عليه وسلم بالزيارة للرجال فقط، لأن النساء أخرجن بالتخصيص من هذا العموم بلعن الزائرات،
أي بالدليل الخاص.
وأيضا مما يبطل النسخ قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ومن المعلوم أن قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج لا أحد يدعي أنه منسوخ، والحديث واحد، فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر غير مستقيم.
نعم.
وعلى هذا يكون الحديث محكما غير منسوخ.
نعم.
ثانيا العلم بالتأريخ، وهنا لم نعلم التأريخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كنت لعنت من زار القبور، بل قال كنت نهيتكم، والنهي دون اللعن. وأيضا فإن قوله كنت نهيتكم خطاب للرجال، ولعن زائرات القبور خطاب للنساء، فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساء. إذن فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ.
نعم، وهو اللعن، حديث اللعن.
وثانيا الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة رضي الله عنهما أن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا، لكنها أصيبت، ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر، ومما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمله حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره. ولهذا أمرها صلى الله عليه وسلم أن تصبر، لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة. فالحديث ليس صريحا بأنها خرجت للزيارة، وإذا لم يكن صريحا فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أقول؟ فقال قولي السلام عليكم، فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت أو إذا خرجت؟
إذا حديث المرأة النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ماذا؟ عن الحال الذي تلبست به وهو الجزع، وأمرها بالصبر ولم تكن زائرة. نعم.
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أقول؟ فقال قولي السلام عليكم، فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت أو إذا خرجت زائرة؟ فهو محتمل، فليس فيه تصريح بأنها إذا خرجت زائرة، إذ من الممكن أن يراد به إذا مرت بها من غير خروج للزيارة، وإذا كان ليس صريحا فلا يعارض الصريح.
نعم، إذن هذا صحيح غير صريح، يبقى حديث المرأة التي كانت تبكي عند القبر وحديث عائشة هذا صحيح، لا من قسم الصحيح لكن غير الصريح. نعم.
وأما فعلها رضي الله عنها مع أخيها رضي الله عنهما فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله بن أبي مليكة بلعن زائرات القبور، وإنما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلقا، لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور لكنا ننظر بماذا ستجيبه، فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان عاما، ولهذا أجابته بالنسخ العام وقالت إنه قد أمر بذلك. ونحن وإن كنا نقول إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم فهي كغيرها رضي الله عنها من العلماء لا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنه روي عنها أنها قالت لو شهدتك ما زرتك.
انتبهت؟ يعني عائشة استدل عليها ابن أبي مليكة بالحديث العام ولم يستدلها بالحديث الخاص، وهي أجابت أيضا بالجواب العام فزوروها، يعني أنه نسخ بالجواب العام، فدخول النساء في هذا يكون من باب اجتهاد عائشة رضي الله عنها. نعم. فلا يعارض حديث رسول صلى الله عليه وسلم باجتهادها رضي الله عنها. فكيف وقد ورد عنها أنها قالت لما زرت قبر أخيها ولم تزر قبرا آخر، ولم تزر قبرا آخر دليل على أن عائشة لم تفهم من ذلك الاستحباب، إذ لو كان كذلك لكانت تأتي، ولما عللت لو شهدت كما زرت. نعم.
وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له لأنها لم تشهد جنازته، لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال إنها لا تصح عن عائشة رضي الله عنها، لكننا نبقى على الرواية الأولى الصحيحة إذ ليس فيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسخه، وإذا فهمت هي رضي الله عنها فلا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله: إشكال وجوابه في قوله زوارات القبور، ألا يمكن أن يحمل النهي عن تكرار الزيارة لأن زوارات صيغة مبالغة؟
انتبههم، هذه قال بها بعض أهل العلم أن النهي إنما هو عن الكثرة، واستدل برواية زوارات. نعم.
الجواب: هذا ممكن، لكننا إذا حملناه على ذلك فإننا أضعنا دلالة المطلق زائرات.
نعم.
والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل.
تمام. قد يكون التضعيف على كثرة الفاعلين باعتبار عدد زوارات، يعني النساء اللواتي يزورن، وليس باعتبار فعل كل واحد. نعم.
فزوارات يعني النساء إذا كن 100 كان فعلهن كثيرا، والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية. قال تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف، إذ الباب لا يفتح إلا مرة واحدة، وأيضا قراءة حتى إذا جاءوها وفتحت فهي مثلها.
نعم.
فالراجح تحريم زيارة النساء للمقابر.
لعل وفتحت. نعم.
قال: وأيضا قراءة حتى إذا جاءوها وفتحت فهي مثلها.
نعم.
فالراجح تحريم زيارة النساء للمقابر وأنها من كبائر الذنوب. وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى.
نعم. أيوة كلام ابن حجر. نعم. اقرأ.
قال الحافظ النووي رحمه الله: قوله عن أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولا يعزم علينا، معناه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي كراهية تنزيه، لا نهي عزيمة، لا نهي عزيمة.
هذا كلام من؟ ابن حجر النووي. نعم.
قال: معناه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي كراهة تنزيه، لا نهي عزيمة تحريم، ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث. قال القاضي: قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها، وأجازه علماء المدينة، وأجازه مالك وكرهه للشابة. انتهى.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قوله ولم يعزم علينا، أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها رضي الله عنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال: دعها يا عمر. الحديث وأخرجه ابن ماجه والنسائي من حديث من هذا الوجه، ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورجاله ثقات. وقال المهلب في حديث أم عطية: دلالة على أن النهي من الشارع على درجات. وقال الداودي: قولها نهينا عن اتباع الجنائز أي إلى أن نصل إلى القبور، وقوله ولم يعزم علينا أي ألا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته. انتهى.
الأخيرة هذه
قال: وقال الداودي: قولها نهينا عن اتباع الجنائز أي إلى أن نصل إلى القبور، وقوله ولم يعزم علينا أي ألا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته. لعلها بحذف لا يا شيخنا. أن نأتي هنا بلا، ألا نأتي أهل الميت، وقولها ولم يعزم علينا أي ألا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته. انتهى.
لا أي ألا،
على اعتبار أنه جعل ولم يعزم علينا في مسألة لزوم أن نأتي أهل الميت أو كذا. نعم.
وفي أخذ هذا قال وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر.
إيه نعم. بكلام بعلق على كلام داودي.
وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر. نعم هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة.
يعني جعل لم يعزم علينا ليس عائدا على نهي عن اتباع الجنائز. فينهى عن اتباع الجنائز نهي عام. ولم يعزم علينا هذا في ما يتعلق بإتيان أهل الميت. فهو يعني يقول التفصيل هذا فيه نظر. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة رضي الله عنها مقبلة فقال من أين جئت؟ فقالت رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال لعلك بلغت معهم الكدى. قالت لا الحديث. أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. فأنكر عليها بلوغ الكدى وهو بالضم وتخفيف الدال المقصورة وهي المقابر. ولم ينكر عليها التعزية. وقال المحب الطبري يحتمل أن يكون المراد بقولها ولم يعزم علينا أي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك. والأول أظهر والله أعلم.
يعني يمكن أيضا أن يحمل ولم يعزم علينا بمعنى لم يعزم علينا في الاتباع كما عزم على الرجال في الاتباع. الظاهر أن أم عطية رضي الله عنها ذكرت أنه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا على أن النهي ليس للتحريم وإنما هذا للتنزيه. فقالت ولم يعزم علينا. طيب هنا أثبت أم عطية شيئا أولا وهو ماذا؟ نهينا عن اتباع الجنائز. فالصادر من النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي. طيب ولم يعزم علينا هذا من كلام من؟ من كلام معطية رضي الله عنه بفهمها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وليس لوجود نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا أن النبي قال لعن الله زائرات القبور لعن الله زوارات القبور وعرفنا من السنة العملية أن أحد من النساء لم يكن يشهد جنازة ولا يأتي زيارة دل هذا على أن قولها رضي الله عنها ولم يعزم عليها أن ذلك من فهمها للنهي رضي الله عنها وليس من صريح نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى النهي كما هو محمولا على الأحاديث الأخرى وهو القطع بهذا النهي والجزم بهذا النهي. وأم عطية رضي الله عنها قد لا يكون بلغها النص الخاص في مسألة النساء فيما يتعلق بزيارة القبور. ولا شك أن اتباع الجنائز يفضي إلى ذلك بل هو أشد من ذلك لأن في مخالطة الرجال. ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازته وكذا ثم تبعه وكذا أن هذا خاص بالرجال بدليل السنة العملية التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون هذا فيه يعني عدم الجزم والقطع على النساء ثم لا يحصل ذلك من النساء مطلقا لأنها قالت ولم يعزم علينا. فهل أتت امرأة؟ هل أتت امرأتان؟ هل أتت ثلاث ففعلنا ذلك مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم تركهن؟ لم يحصل هذا. فإذا هناك فصل في الأثر بين نهينا عن اتباع الجنائز فنأخذ هذا النهي. أما قوله لم يعزم هذا من فهمها رضي الله عنها. هذا من فهمها رضي الله عنها أن النهي ليس للتحريم بل هو للتنزيه. هذا من فهمها وفهمها معروض على الأدلة والأدلة قد بينت أن ذلك النهي إنما هو للعزم بدليل السنة العملية لا للتنزيه. نعم قول شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وما قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا ينفي التحريم وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم.
أيوة.
والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره.
تمام أعد يا أحمد.
قال
انتبهوا لأن هذا الأثر أيضا من الأدلة القوية التي يستدل بها من رأى الكراهة. نعم.
وأما قول أم عطية رضي الله عنها
أم عطية ما الوارد عنها؟ الوارد عنها نهينا عن اتباع الجنائز، إذن أثبتت النهي، وهذا الحد مهم عندنا، هذا الحد مهم عندنا. طيب لكنها ماذا قالت؟ قالت ولم يعزم عليه، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترفعه أم عطية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من فهمها للنهي، والفهم معروض على الأدلة، إما أن يوافق وإما أن يخالف. أما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الوارد في الصحيحين فإن المرأة تقطع الصلاة، قال بئس ما عدلتمون، عدلتمون بالكلاب، لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فهمها. أبو هريرة فهم من الحديث أيضا تبلغ الحلية من المسلم حيث يبلغ الوضوء، فكان فهم رضي الله عنه أنه لا مانع من الزيادة، وأن ذلك يدخل في بلوغ الحلية، الفهم معروض. طيب فقولها هنا نهينا عن اتباع الجنائز، هذا يعنينا جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن اتباع الجنائز، يبقى ماذا؟ ولم يعزم عليه، هذا من كلام رضي الله عنه. فقال شيخ الإسلام
قال فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا ينفي التحريم.
نعم.
قد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره.
نعم. يبقى إذن قد يكون مرادها، انتبه، ولم يعزم عليه، قد يكون مرادها لم يؤكد تحريم، وهذا ليس معنى عدم التحريم. طيب الأمر الثاني أنها قد تكون فهمت أن هذا ليس للتحريم وفهمها معروض على التوشن. أظن في كلام ابن باز أو في هذا الأثر أو اللجنة اللي هو في لفظة ولم يعزم عليه. شوف. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان. قال العلامة العثيمين وهي كل ما عبد من دون الله سواء كان صنما أو قبرا أو غيره.
نعم. تفسير الأوثان، يقول الشيخ ابن عبد الوهاب تفسير، ارجع تفسير الأوثان وسترى كيف أن تعظيمها أفضل إلى عبادتها. وقال الأوثان ولم يقل القبور ولم يقل الأصنام، لأن هذا عام، هذا عام، فيشمل القبور وغير القبور. نعم.
الثانية قال الإمام المجدد الثانية تفسير العبادة. قال العلامة العثيمين وهي التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما لقوله لا تجعل قبري وثنا يعبد.
ما معنى العبادة؟ ما هو أكبر؟ قل تفسير العبادة، ارجع إلى هذا، لأنك سترى هذه الصورة هي الموجودة عند القبور. تفسير وثنا يعبد، ما معنى العبادة؟ لما التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما، حتى ولو لم يكن ذلك صلاة، إنما مجمل هذا التذلل وخضوع المعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما، هذا هو المراد. فإن وقع ذلك لأي صورة من الصور فإنه يكون من اتخاذها أو من عبادتها، من عبادة القبر. نعم. يبقى قول النبي لا تجعل القبر وثن يعبد، ارجع إلى تفسير وثن وارجع إلى تفسير العباد. نعم.
قال الإمام المجدد الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف من وقوعه.
نعم. الله أكبر، الشيخ يضيق الطريق على المستدل من القبوريين بأدنى شيء. قال أن صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف من وقوعه، لأن البعض يقول الشرك ما يقع في هذه الأمة ولا يمكن أن تتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله، فيقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف من وقوعه، وقد وقع. ولهذا النبي قال لا تقوم الساعة حتى الحق فئام من أمتي بالمشركين حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، أخبر النبي ذلك وقد حصل. أما الاستدلال إن الشيطان
بي إن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم، هذا بالنسبة لظن الشيطان لا بالنسبة للواقع، أو يكون متعلقا بالصحابة رضي الله عنه. نعم.
قال العلامة العثيمين: وذلك في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. قال العلامة العثيمين: وذلك في قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم. قرنوا بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، أي أنه مما يصير القبر وثن يعبد اتخاذ قبور أنبياء مساجد، لأنه قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: الخامسة ذكر شدة الغضب من الله تعالى. قال العلامة العثيمين: تؤخذ من قوله اشتد غضب الله.
نعم.
وفيه إثبات الغضب من الله حقيقة، لكنه كغيره من صفات الأفعال التي نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها.
نعم.
وفيه أنه يتفاوت، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده.
فدل هذا على أن الصفات تتفاضل فيما بينها، ثم هناك تفاضل آخر يقع باعتبار الصفة نفسها، أما تفاوت الصفات فيما بينها فقوله صلى الله عليه وسلم: إن رحمتي قال الله عز وجل: إن رحمتي سبقت غضبي. فبين الرحمة وبين الغضب التفاضل. وفي الصفة الواحدة قال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعد، وقال هنا اشتد غضب الله، فدل هذا على أن الصفة الوحيدة قد يقع فيها التفاضل، الصفة الوحيدة. ولهذا كلام الله عز وجل بعضه أفضل من بعض، فأفضل القرآن سورة الفاتحة، وأفضل آيات القرآن آية الكرسي. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: السادسة وهي أهمها معرفة صفة عبادة
إذا 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 جاء وهو أهمها، إذا جاء وهي المسألة الكبيرة فأرعيها سمعك، فإنها مقصود الباب الأول. نعم.
السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان.
نعم. طيب لماذا يا أحمد قال وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان؟ لأن معرفة الصفة سوف يجعلك تطابق بينها وبين الحاصل الآن، وإن طابقت بينها وبين الحاصل الآن لن تجد تفاوتا ولن تجد فارقا، ونفي الفارق في الصورة سيعطينا نفي الفارق في الحكم إذا ما قامت الحج. أما أن تجعل اليوم التعلق بالقبور وكذا من باب محبة صالحين، وتجعل ما فعله المشركون مع اللات من باب الشرك، فهذا تفريق بلا دليل. فما هي الصفة؟ قال وذلك في قوله،
قال العلامة العثيمين: وذلك في قوله فمات فعكفوا على قبره.
فعكفوا على قبره، وأنتم اليوم تعكفون على القبور، إذا ما الفرق؟ لا فرق. نعم.
قال الإمام المجدد: السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. قال العلامة العثيمين: تؤخذ من قوله كان يلت لهم السويق، أي للحجاج، لأنه معظم عندهم، والغالب لا يكون معظما إلا صاحب دين.
إيه. نعم.
قال الإمام المجدد: الثامنة أنه اسم صاحب القبر،
يعني جعله كرامات أيضا كما يجعل هؤلاء لأصحاب القبور كرامات، فجعل له كرامات وأعمالا صالحة، فقد كان الرجل يلت لهم السويق وهذا خدمة، فلهذا لما مات عكف على قبره على اعتبار أنه محل للتعظيم. نعم.
الثامنة
وهذا ما يفعله اليوم أصحاب القبور، فإنهم يفعلون هذا مع أصحاب القبور لأنه محل التعظيم، ومن لم يعرف بالتعظيم اخترعوا له تعظيما بكرامات مدعاة. المهم أنهم يقولون هذا قبر شارب المخدرات، ولا هذا قبر الزاني الذي كان يفتح بيت العار. ما يقول نحن نزور هذا لأنه كان يفتح بيت العار، إنما نزور هذا لماذا؟ لماذا يتعلق بالقبر؟ لأنه معظم عنده. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وهو أنه كان يلت السويق.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: التاسعة لعنه زوارات القبور. قال العلامة العثيمين رحمه الله: أي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رحمه الله لفظ زوارات القبور مراعاة للفظ الآخر.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: العاشرة لعنه من أسرجها. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وذلك في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهنا مسألة مهمة لم تذكر، وهي أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما في قبر اللات، وهذه من أهم الوسائل، ولم يذكرها المؤلف رحمه الله، ولعله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة بما حصل لللات، فإذا قيل بذلك فله وجه. قال: مسألة: المرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلي فيها، فالقبر قريب منها، فتقف وتسلم ولا مانع فيه، والأحسن البعد عن الزحام ومخالطة الرجال، ولئلا يظن من يشاهدها أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة، فيقع الإنسان في محذور، وتسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان.
هذه مسألة. يقول الشيخ: المرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلي فيه، فالقبر قريب منها، فتقف وتسلم ولا مانع فيه، لأنها تكون مارة بالقبر ولا تكون زائرة للقبر. انتبهوا، انتبهوا، بارك الله فيكم. يعني كأن الشيخ يقول: فرق بين أن تذهب المرأة لزيارة القبر، فهذا ممنوع، حتى قبر النبي، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنع المرأة من زيارة القبور حتى قبر النبي. طيب، لكن الشيخ هنا قال: المرأة إذا ذهبت للروضة، طبعا الروضة بجوار الحجرة، قال: إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلي فيه، وهي قاصدة للصلاة في الروضة وليس لزيارة القبر، فالقبر قريب منها، فتقف وتسلم ولا مانع فيه، ولا مانع فيه، والأحسن البعد عن الزعام وخط الرجال، ولئلا يظن من يشاهدها أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة، فيقع الإنسان في محظور، وتسليم المرأة على النبي يبلغ حيث كان. طيب، ما معتمد الشيخ هنا على الجواز؟ أن ذلك يعد مرورا، ومن هنا نقول لا داعي للوقوف. وقول الشيخ: تقف وتسلم، نقول لا داعي، إنما تمر، وهي تمر تقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، أن هنا لا مانع. والمرأة إذا مرت على المقابر فسلمت على أصحاب القبور فليقال زائرة ولا مانع فيه، فتكون هنا عائشة، فتكون هنا المرأة التي تعمد إلى الروضة لتصلي فيها، أنها لو سلمت حال مرورها فهذا لا بأس به. هذا هو التفريق. نعم، هذه مسألة دقيقة الحقيقة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم. الحقيقة يعني كتاب هذا غني بالمسائل وغني بالفقه، لأن الشيخ العثيمين رحمة الله عليه معلوم النفس في هذا. نعم، كلام الشيخ ابن باز في لم يعزم علينا.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: أما قول أم عطية رضي الله عنها لم يعزم علينا، فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء، لأن صدور النهي عنه صلى الله عليه وسلم كاف في المنع.
تمام، نهينا عن اتباع الجنائز. نعم.
وأما قولها لم يعزم علينا، فهو مبني على اجتهادها وظنها رضي الله عنها، واجتهادها لا يعارض به السنة.
الله أكبر، نفس كلام شيخ الإسلام تيمية. إذن إخواني، هذا مهم جدا، فالذي نقلته أم عطية ومنها نأخذ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، وهذا في الحد هذا يكفي. وفهم أم عطية لو كان هذا الفهم متفقا عليه، لو كان هذا الفهم دلت عليه الأدلة الأخرى للزمنا، ولكن لما دلت الأدلة الأخرى على عدمه والسنة العملية على عدمه، وهو أنه لم يحصل أن النساء كن يشهدن الجنائز فضلا عن الزيارة، فيدل هذا على أن هذا من فهمها رضي الله عنه، إلا أن يحمر كما قال شيخ الإسلام في الاحتمال الأول على أنها قصدت أنه لم يؤكد النهي، وعدم تأكيد النهي ليس رفعا للتحريم. نعم. طيب الشيخ العثيمين
قال: العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه: وأما حديث معطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فإن كثيرا من أهل العلم قال إن الاعتبار بما روت نهينا عن اتباع الجنائز، وكونها تقول ولم يعزم علينا هذا تفقه منها رضي الله عنها، قد يكون هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون.
نعم.
ولأن الاتباع غير الزيارة.
تمام. هذا هو فقه قول أم سلمة ولم يعزم علينا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.